فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن نحن اليوم في يوم فضيل، يوم مبارك، يوم عرفة. حجاج بيت الله الحرام، من منهم عرف السنة والتزمها كان قد بات بمنى، وصبيحة هذا اليوم اتجه إلى عرفات، سواء راكبا أو راجلا. وعرفات من زوال هذا اليوم يدخل وقت الوقوف، بعد أن يجمع الحجاج بين الظهر والعصر جمع تقديم، وكذلك يستمعون للخطبة التي عادة تنقل وقائعها، وبلو كل أمور الحج نعم، ويبقون هكذا كل من دخل عرفات للوقوف بعد الزوال، لا يخرج منها إلا بعد أن تغرب الشمس، يتجهون إلى مزدلفة للمبيت بها، ويجمعون كذلك بين المغرب والعشاء، يجمعون بالمغرب والعشاء نعم، ثم يبيتون بها، وغدا بعد أن يصلوا صلاة الصبح ويقفون عند المشعر الحرام للدعاء، ينصرفون إلى منى لرمي جمرة العقبة، جمرة واحدة نعم. فنحن نصيبنا كذلك من هذه الخير وهذا الفضل، ونسأل الله عز وجل يحصل لنا نعم، هو بصوم هذا اليوم. وهذا اليوم كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يدنو الله فيه تبارك وتعالى إلى خلقه، إلى عرفات نعم. فلذلك أهل عرفات ينتصبون للتهليل والتكبير، وسؤال الله عز وجل من فضله، والإكثار من الدعاء، فهم في يوم مبارك، يوم فضيل، ما رؤي الشيطان أدحر ولا أذل من هذا اليوم، من يوم عرفنا. أما نحن قلت فنصيبنا منه، والذي كذلك ليس لأهل عرفات أيضا أي شيء منه، وهو صوم هذا اليوم، إنما هو لمن ليس بعرفات، أي ليس حاجا، وإلا فهدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يصم هذا اليوم عندما كان حاجا، وعندما يعني اختصم بعض الصحابة وتكلموا هل هو صائم أم لا، قدمت له بعض زوجاته صلى الله عليه وسلم لبنا فشرب وهو قائم، فعلم أنه لم يكن صائما، بل بعض أهل العلم يكرهه، يجعله مكروها لمن هو هناك في أداء هذا المنسك أن يصومه. إذن فصومه إنما هو لمن ليس في عرفات نعم، وجاء في فضله أن من صامه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يحتسب عند الله أن يكفر السنة الماضية والآتية، السنة الماضية والآتية نعم. ومر بنا في هذا الكتاب مسألة، إذا كان تكفر السنة الماضية والآتية، فماذا إذن تكفر الصلوات والجمعة والصيام ونحو ذلك؟ فما هو إذن الجواب؟ أعطيه المكبرة.
نعم. الأعمال تكفر بحسب ما يقوم في قلب القائم بهذه الأعمال.
نعم. هذا في الحق ليس جوابا إلا أن تحسن الربط، أن تحسن الربط بين السؤال الذي هو وارد نعم، أورده بعضهم فقال إذا كان التكفير للسنة الماضية والآتية يقع بصيام هذا اليوم، إذن فماذا يفعل الصوم الذي ثبت العام والصلاة والجمعة الجمعة أنها مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر؟ نعم، هناك من قال بأن صوم الصلاة نعم إنما هي ترفع بها الدرجات، بمعنى أن التكفير قد حصل إذن فترفع بها درجات الصائم، ولكن جوابه قال يعني أن من صام هذا اليوم فصومه قطعا ليس يكون نعم، إذن الصوم الذي يحصل به التكفير التام والكامل إنما هو ذلك الصوم الذي وقع أو أوقعه صاحبه على أتم حاله، وإلا فكثير من صيامات الناس تقع على وجه لا يقع بالتكفير التام، إذن بقي شيء من السيئات عند صاحبه، تبقى الصلوات تكفر والصوم يكفر وكل هذه مكفرات، فالصلاة والصوم والجمعة تكفر نعم، ولكن لا تكفر ذلك التكفير بحيث لا يبقي سيئة، وإنما هذه تكفر وتكفر نعم، فيحصل التكفير التام إذا وجد صوم تام. نعم، إذن ونواصل من هذا الموضع. الفصل السادس في أذكار الخروج من المنزل، في أذكار الخروج من المنزل. في السنن عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال يعني إذا خرج من بيته بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله يقال له كفيت وهديت ووقيت وتنحى عنه الشيطان، فيقول لشيطان آخر: كيف لك برجل قد كفي وهدي ووقي؟ إذن هذا إذا عرفنا فضيلة هذا الدعاء فالواجب أن نحافظ عليه إنسان، وهو كلام خفيف فقط يحافظ الإنسان على أن لا يكون من الغافلين فينساه عند خروجه، كلام لا يكلف شيئا: بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله يقال له نعم كفيت وهديت ووقيت، خير كبير، وتنحى عنه الشيطان، يعني طبعا الشيطان الذي سمع هذا الداعي دعا بها أو ذكر بهذا الذكر، فيقول لشيطان آخر: كيف لك برجل قد كفي وهدي ووقي، معناها لا طريقة أو لا سبيل لك عليه. نعم، قال: وفي مسند الإمام أحمد: بسم الله آمنت بالله واعتصمت بالله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، حديث حسن. هكذا حكم عليه هنا. السلام، ولكن السابق لكل حال والحمد لله حديث صحيح، ربما قد نجد شيء من الأحاديث الضعيفة فلا لوم، ما دام الحمد لله الأصل في الباب إذا وجد حديث واحد وإذا تنوع فلا بأس أن الإنسان يعمل بالكل إذا ثبتت. وفي السنن الأربع عن أم سلمة قالت: ما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيته إلا رفع طرفه إلى السماء فقال: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو أجهل علي. قال الترمذي: حديث حسن صحيح، يعني أما رفع بصر إلى السماء فالذي كنت أعلمه أنها ضعيفة ولكن الحديث صحيح. الفصل السابع في أذكار دخول المنزل، في أذكار دخول المنزل. في صحيح مسلم عن جابر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان نعم نعم، هذا قلت يعني هذه رفع البصر للسماء ضعيف، قال وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء، يعني الشيطان يلتفت إلى إخوانه الذين يتربصون بهذا الشخص، نعم، في دخوله في مخرجه وينظرون. هذا هو أنه الذكر كما تقدم، نعم، من فوائده أنه ماذا؟ حرز. أحسنت، حرز من الشيطان، الشيطان الذي هو يعني معك ويتربص بك ليجد منك فلتة ليتسلط من خلالها عليك. نعم، أنت في هذه الحال قد وقيت عند خروجك وعند دخولك وما إلى ذلك. هذه الأذكار هذه فائدتها، وهي فائدة عظيمة. ماذا ترك أو الشيطان ماذا تركنا من لحظات إلا هو يتربص بنا ويحاول منا أن يجد منا شيء من الغفلة. وهذه طبع الغفلة، غفلة الإنسان هو أن يترك الأذكار، سيما هذه الأذكار الموظفة في أوقات معينة وهي سهلة على اللسان. نعم، ممكن الواحد منا لا يحفظها، فيبادر إلى حفظها، يبادر إلى حفظها. والحمد لله صراحة الغافل بل وغير العاقل، نقول هكذا، غير العاقل من وقف على فوائدها وعائداتها ولم يبادر إلى أن يحفظها عن ظهر قلب. وليس فيها أي، ما رأينا على كل حال شيء من الأذكار طويل بحيث يقول لك الإنسان أنه والله لا صعب علي أن أحفظه، بل حتى ولو وجد على كل حال مع ما فيه من هذه الفوائد العظيمة من المفروض الإنسان أن يبادر، نعم، إلى أن يصير من محفوظاته. قال وفي الترمذي، عفوا، قال وفي سنن أبي داود فلم يذكر الله تعالى عند دخوله قال الشيطان، انظر الشيطان حاضر، أدركتم المبيت، يعني يلتفت إلى إخوانه ويقول لهم أدركتم المبيت، عندما لا يبسمل، عندما لا يذكر الله عند دخوله. فإذا لم يذكر الله عند طعامه قال أدركتم المبيت والعشاء، معناها أجنبي، قل خلاص لك المبيت وكل عشاء ومزج. وفي سنن أبي داود عن أبي مالك الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولج الرجل بيته فليقل اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج، بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا، ثم ليسلم على أهله. وهذا الحديث كنت أعلم أنه ضعيف، ولأنه قد تجدون أن الشيخ ابن باز رحمه الله في تحفة الأخيار يحسنه. قال وفي الترمذي، نعم، صحاب الباني، ها، وعبد الملك قال لك صححه، انا ادري من عندك في وقتك انك ليه صح الذي كنت اعرف ان الباني رحمه الله ضعفه، الالباني ضعف هذا الحديث، هذا اللي عاد النظر في نسختك ابن ملك، تاكد جيدا. نعم، وفي الترمذي عن أنس قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك. قال الترمذي حديث حسن صحيح. الفصل الثامن في أذكار دخول المسجد والخروج منه، في أذكار دخول المسجد والخروج منه. في صحيح مسلم عن أبي حميد أو أبي أسيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج اللهم إني أسألك من فضلك، أي بعد كذلك ما يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل المسجد قال أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. قال: فإذا قال ذلك قال الشيطان: حفظ مني سائر اليوم، حفظ مني سائر اليوم. نعم، هذا الشيطان يعترف على نفسه بأن الإنسان انتهى، معناها ليس لي عليه سلطان بهذا الذكر الذي قاله. أعوذ بالله العظيم، وهو صحيح على كل حال، أعوذ بالله العظيم وسلطانه القديم وجه الكريم وبوجه الكريم والسلطان القديم من الشيطان الرجيم. الفصل التاسع: في أذكار الأذان. في أذكار الأذان في الصحيحين عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، فقولوا مثل ما يقول المؤذن. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإن من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة. الإنسان لما يسمع المؤذن يحكي الأذان، يحكي الأذان يعني يقول الله أكبر الله أكبر، تقول أنت وراء الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وهكذا حتى يتم الأذان. قد ذكر في أثناء الأذان: أشهد أن محمد رسول الله. لا تقول أشهد أن محمد رسول الله، يقول أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن انتظر حتى يكتمل الأذان فتقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد، ثم تسأل الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. والوسيلة هنا في هذا الحديث المقصود بها معنى خاص، كأنها علم، علم على منزلة في الجنة كما جاء في الحديث، ليست هي الوسيلة التي في قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، أو في قوله عز وجل: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. نعم، إلا أن يقال أن هذه الوسيلة التي في الجنة نالها النبي صلى الله عليه وسلم بما تقرب إليه إلى الله تبارك وتعالى من العمل الصالح، وإلا في الوسيلة هي منزلة في الجنة علم عليها، لا تفسر بها الوسيلة التي في هاتين الآيتين. نعم، الوسيلة في هاتين الآيتين هي القربة، هي القربة. نعم نعم، دعاء دخول المسجد. نعم، المسجد وصوره واحد، وكل المسجد وما اتصل به، وما اتصل به من الأسوار والإحاطات ونحو ذلك كله، ليس المسجد تقال فقط لقاعة الصلاة، لأن هذه المواضع إذا امتلأ المسجد أولى بأن يصلى فيها من أي موضع آخر، فهي من المسجد ويراعى فيها حرمة المسجد وهي تابعة للمسجد. نعم. قال: وفي صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال: أشهد أن محمد رسول الله، قال: أشهد أن محمد رسول الله، ثم قال: حي على الصلاة، حمد الله، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: حي على الفلاح، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: الله أكبر الله أكبر، قال: الله أكبر الله أكبر، ثم قال: لا إله إلا الله، قال: لا إله إلا الله، من قلبه دخل الجنة. وفي صحيح البخاري عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن عمر قال: يا رسول الله، إن المؤذنين يفضلوننا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل كما يقولون، فإذا انتهيت فسل تعطه، فإذا انتهيت فسل تعطه. وفي الترمذي عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. إذن كذلك أيضا هذا تنبيه آخر، وداخل في أذكر أيضا أن الإنسان بين الأذان، أذان الصلاة، وبين الإقامة كذلك يجتهد في الدعاء. قالوا: فماذا نقول يا رسول الله؟ قالوا: قال: سلوا الله العافية في الدنيا والآخرة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. نعم. أعطي المكبر أستاذ.
التكبير لم يذكر أربعة.
نعم.
نعم.
هي صيغة فقط، صيغة من صيغ ثابتة أربعة، وثابتة اثنتين أيضا، اثنتين ثابتة ومعها الترجيع، وأربعة ثابتة من غير ترجيع، اثنتين ثابتة أيضا. نعم. قال: وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن عمر قال: يا رسول الله، إن المؤذنين يفضلوننا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل كما يقولون، فإذا انتهيت فسل تعطه، فسل تعطه. وفي الترمذي عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. قالوا: فماذا نقول يا رسول الله؟ قال: سلوا الله العافية في الدنيا والآخرة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وفي سنن أبي داود عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثنتان لا تردان، أو قلما تردان، ثنتان لا تردان، أو قلما تردان، الدعاء عند النداء، وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضا. إذن من مواطن إجابة الدعاء، يعني يقصد هنا، وهما عندما يؤذن المؤذن وقبل أن يقيم، بينهما وقت إجابة الدعاء. نعم. وكذلك عند المعركة، في وقت المعركة، في بعض الأحاديث كذلك مواضيع أخرى، عند السفر. نعم. وعند نزول المطر أيضا، ومواضيع أخرى، عند السجود، الساعة الأخيرة من يوم الجمعة، في يوم عرفة. نعم. في آخر الليل. نعم. ونحو ذلك. عقبة كل عبادة هكذا، ولا الصلاة بالخصوص؟ الدعاء مستجب بعد عبادة؟ لا نعرف، ولكن ثابت. نعم. لعلك تقصد الذكر بعد العبادات، انها الله عز وجل قال: فاذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم اباكم، واذا فرغت فانصب، والى ربك فارغب، اي من الصلاه. نعم. قال: وفي سنن أبي داود عن أم سلمة قالت: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقول عند المغرب: اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعائك وحضور صلواتك فاغفر لي. وهذا في حق ضعيف. نعم. وفي سنن أبي داود عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن بلالا أخذ في الإقامة، فلما أن قال قد قامت الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقامها الله وأدامها. هذا كذلك ضعيف. فهذه خمس سنن في الأذان إجابته وقول رضيت بالله ربنا بالإسلام دين محمد صلى الله عليه وسلم رسولا حين يسمع التشهد، وسؤال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة، والصلاة عليه والدعاء لنفسه ما شاء. وعن سعد بن أبي وقاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم رسولا غفر الله له ذنوبه. هذا صحيح. نعم. قال الفصل العاشر، الفصل العاشر في أذكار الاستفتاح، في أذكار الاستفتاح. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في استفتاحه اللهم باعد بيني وبين خطاياي. استفتاح مقصود استفتاح صلاة، استفتاح معناها في بعد تكبيرة الإحرام وقبل الدخول في الصلاة قبل قراءة الفاتحة، لأن هناك من هذه الأدعية الاستفتاح كلها سماها أذكار التوجه، فيأتي بها أو بما ثبت له منها يأتي بها قبل تكبيرة الإحرام. قال في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في استفتاحه اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وفي سنن أبي داود عن جبير بن مطعم أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا ثلاثا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه. قال نفثه الشعر، ونفخه الكبر، وهمزه الموتة. وفي السنن الأربعة عن عائشة وأبي سعيد وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استفتح الصلاة قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وهو في صحيح مسلم عن عمر موقوف عليه. وفي صحيح مسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وأنا من المسلمين، اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. وكان إذا ركع يقول في ركوعه اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. وإذا رفع رأسه من الركوع قال يقول سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. وإذا سجد يقول في سجوده اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. وكان آخر ما يقول بين التشهد والتسليم اللهم اغفر لي ما قدمت، وكان آخر ما يقول بين التشهد والتسليم اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. وهو في صحيح مسلم في أبواب الصلاة. وفي صحيح مسلم عن عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته إذا قام من الليل، يفتتح صلاته إذا قام من الليل: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. إذن هذا كان يستفتح به النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل. نعم، يعني هذا الركعة الأولى منه يستفتحها بهذا الدعاء الذي فيه توسل، توسل بربوبية الله عز وجل لهؤلاء الملائكة الثلاثة: جبريل موكل بالوحي، وميكائيل الموكل بالقطر، وإسرافيل الموكل بالنفخ في الصور. نعم. وفي الصحيحين عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل: اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت قيام السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت الحق، ووعدك الحق، وقولك الحق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، والساعة حق. اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسرت وما أعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت. وهو في الصحيحين. الفصل الحادي عشر: من ذكر الركوع والسجود والفصل بينهما وبين السجدتين. إذن هذه الصلاة فيها أذكار، وفيها مواضع للدعاء، وفيها مواضع للذكر. نعم، وهذه هي الصلاة. نعم، بالإضافة إلى ركوعها وسجودها وقيامها وجلوسها، ففيها في مواضع أذكار. بعض هذه الأذكار العلماء ذكر بأنه واجب دعاء الاستفتاح، بعضهم يقول أنه واجب، وإن كان على كل حال ربما بعضهم يقول عنه أنه واجب. بين السجدتين واجب، الرفع من الركوع واجب. نعم. قال: الفصل الحادي عشر في ذكر الركوع والسجود والفصل بينهما وبين السجدتين. في ذكر الركوع والسجود والفصل بينهما، أي بين السجدتين، وفصل بينهما أي بين الركوع والسجود. نعم، وبين السجدتين. قال في السنن الأربعة عن حذيفة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ركع سبحان ربي العظيم ثلاث مرات. يعني ليست فيها سبحان ربي العظيم وبحمده، يعني في رواية أخرى فيها وبحمده. قال: ثلاث مرات. وإذا سجد قال: سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات. صراحة الذي كنا نعرفه أن سبحان ربي العظيم من غير تحديد، والمحدد هو سبحان ربي العظيم وبحمده. نعم، سبحان ربي الأعلى في السجود من غير تحديد، والذي فيه تحديد ثلاث مرات هو سبحان ربي الأعلى وبحمده. وفي حديث علي رضي الله عنه، وقد سبق في الفصل قبله بطوله، يرجع في هذا على كل حال إلى صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ذكر في أيها التحديد. قال: وفي حديث علي رضي الله عنه، وقد سبق في الفصل قبله بطوله. ها؟ ماذا؟ وفي حديث علي رضي الله عنه. ها؟ نعم صح، وفيه حديث علي رضي الله عنه، وقد سبق في الفصل قبله بطوله. نعم. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. نعم، يكثر أن يقول معناها من غير تحديد. وهذا كذلك على كل حال عند أهل العلم، بعضهم قال حتى الذي لم يحدد، حتى الذي حد بعدد معين يجوز الزيادة عليه. نعم، ولكن الحق الصحيح أن الإنسان إذا رغب في أن يطيل سجوده أو ركوعه فليتخير من أدعية ما ليس محدود بعدد معين: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، نعم، وسبحان ربي الأعلى في السجود، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، أو سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي في الركوع والسجود، إن ليست مذكورة بعدد معين. نعم، إن شاء الله يجزئ لو فعله الشخص مثلا مرة واحدة يجزئ. نعم، إلا المواضع التي فيها لا بد من اثنتين، كالذي بين السجدتين: ربي اغفر لي، ربي اغفر لي، مرتين. نعم. وفي صحيح مسلم عنه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. نعم، والمواضع على كل حال التي فيها الدعاء في الصلاة ذكر ابن القيم في الزاد ذكر رحمه الله أنها سبعة مواضع كلها فيها الدعاء. أولا في استفتاح الصلاة: اللهم باعد بيني وبين خطاياي، ثم بعد الرفع من الركوع: ملء السماوات وملء الأرض وملء ما يشاء من شيء، بعد أن الثناء المجد حق ما قال: لا عبد وكل لك عبد، لا منع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك جد، ثم بين السجدتين: ربي اغفر لي، ربي اغفر لي، ثم حتى في الركوع: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، ثم كذلك السجود وهو مشهور على كل حال، ثم في السجود، ثم قبل التشهد، ثم قبل السلام بعد الفراغ من التشهد وقبل السلام، هذا السادس. بقي يعني موضع آخر سابع بين السجدتين ذكرنا هذا بك السبعة، معليش نعوده. إذن قلنا بعد تكبيرة الإحرام، بعد الرفع من الركوع، في الركوع، في السجود، بين السجدتين، قبل السلام، ماذا؟ لا أظن ذكر الفجر، لا أظن ذكر. في التشهد مرتين. استفتاح ذكرنا. ولكن لا أظن ذكر. نعم، هناك من يقول ولكن الدعاء إنما هو قبل في دبر الصلاة، قبل السلام. ما يقول أحنا موضع سابع شئتم. ذكر ابن القيم على كل حال قلت في الزاد، ذكرها في الزاد سبعة مواضع. نحن هذه المواضع لماذا نقول سبعة؟ نقول هذا كأننا نحتج على من تراه يلتزم بعد السلام ولم يجد في شيء بالدعاء ثلاث مرات، نقول عندك في الصلاة سبع مرات. إذا كان عندك شيء من الأدعية فهناك أدعية يعني موقوفة بألفاظ محصورة، هناك مواضع يمكنك أن تدعو بما تيسر لك وبما تعلم. الركوع ذكرناه، وذكرنا كذلك السجود، وذكرنا فيه دعاء: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، ثابت. استفتاح ذكرناه كذلك. رفع من الركوع ذكرناه. قلت هذا هو كيفية التي نستخدم بها هذا. نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم ندبنا إلى الدعاء في الصلاة في 7 مواضع. إذن إذا أنت استوفيت هذه المواضع 7، ماذا بقي لك من الدعاء حتى تأتي به بعد الصلاة وبعد أن تفرغ من الصلاة؟ بل ربما أحيانا إذا نبهت بعض الناس العقلاء في النافلة تقول فلان ألم تكن في صلاة، فلماذا بعد أن تسلم ترفع يدك؟ أنت كنت في الصلاة وكنت في مناجاة، أولى بك أن تدعو إذا كانت عندك أدعية أن تدعو بها في الصلاة، عندك السجود اجتهد في الدعاء فيه. كيف أنت تخرج من الصلاة، تحللت منها، ثم بعدما تخرج من الصلاة تدعو الله عز وجل خارج الصلاة؟ ماذا يمكن أن يقول لك؟ يقول لك والله كان لي واحد دعاء ونسيته، خلاص أقول المعذور. وكان عندي واحد دعاء كنت أبغى أدعي به ونسيته. حاله كحال مثلا شخص يستخير الله عز وجل وبغى يصلي صلاة ركعتين للاستخارة فقط، ثم قبل أن يسلم سهر وسلم ولم يأتي بالدعاء، دعاء الاستخارة قبل السلام لم يأتي به، فنقول له ائتي به بعد السلام، فإن شاء الله يكون يعني، لأن دبر الشيء كما قال ابن تيميه عليه رحمة الله يكون منه، وليس لابد حتى يكون منه، لابد أن يكون آخر شيء فيه بحيث لا شيء بعده. قد يكون يسمى دبر ومع ذلك هناك بعده شيء يسير، فيقال للدبر أيضا بعيد الصلاة. نعم نعم، ليس مطلق على كل حال، ولكن ذهب الشافعي إلى ذلك، والشافعي يحتجون على المالكية بهذا الدعاء، بهذا الذكر، الله سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، قالوا هذا الدعاء. لكن نحن نقول صحيح دعاء، ولكن لا ندعو إلا بهذا، لا نقول في الركوع اللهم اهديني اللهم وفقني اللهم عافني اللهم ثبتني، ونستطيع أن هذا الدعاء. للنبي عليه الصلاة والسلام قال وأما السجود فأكثروا من الدعاء فإنه قمن، يعني رغبنا إلى الاجتهاد في الدعاء في السجود. قال الركوع عظموا فيه الرب، عظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء. إذن ماذا؟ قنوت الوتر مهم، ممكن جدا يكون، نعم ممكن، ولكن هم 7 مواضع لا بد أن ترجعوا إليها في الزاد، فستجدون إن شاء الله 7. الصلاة الإبراهيمية، ولكن هي بعدها يأتي الدعاء قبل السلام. قال وفي صحيح مسلم، أو في صحيح مسلم عنه سنن أبي داود، وفي سنن أبي داود عن عوف بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا لك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن أما بينهما ومن أما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وفي صحيح البخاري عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه قال كنا نصلي يوما وراء النبي صلى الله عليه وسلم فلما رفع رأسه من الركعة قال سمع الله لمن حمده، فقال رجل وراءه ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فلما انصرف قال من المتكلم؟ قال أنا يا رسول الله، قال لقد رأيت 30 ملكا يبتذرونها أيهم يكتبها أولا. نعم. 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 قال: وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا الدعاء. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، وأوله وآخره، وعلانيته وسره. وقالت عائشة رضي الله عنها: افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فالتمسته، فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان، وهو يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. نعم، وهو في صحيح مسلم كما قال في حاشية. إذن هذا كذلك من الأذكار ومن الأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والإنسان على كل حال سيما في الصلاة، بعضهم قال: لا يجوز لك أن تجتهد وأن تأتي بأدعية من عندك تركبها، إذا كان أردت أن تدعو فالدعاء بمثل هذا النوع من الأدعية إنما يكون خارج الصلاة، وأما في الصلاة فلا تأتي إلا بما ثبت وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن كأنك لا بد لك أن تحفظ المأثور: اللهم إني أعوذ. وعلى كل حال صراحة هو ينصح بهذا حتى خارج الصلاة، مهما يكون الإنسان إذا اخترع أدعية من عنده، اخترع من عنده أدعية فربما يخطئ في صفة أو صيغة طلبه، نعم الحمد لله، أو أن يطلب ما هو أولى بأن يطلب غيره، أو أن يطلب طلبا ربما ليس حتى في صالحه. نعم، لذلك أحسن أن تحصل الإنسان بالأدعية المأثورة يحفظ منها ما استطاع، وفيها إن شاء الله الكفاية، بالإضافة إلى أنها تشتمل على أنواع من الثناءات والحمد التي لا يستطيع الإنسان أن يأتي مهما اجتهد بما يشبهه: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك منك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. روى مسلم هذه الأحاديث. وفي سنن أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وعافني وارزقني. وفي السنن أيضا عن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: رب اغفر لي، رب اغفر لي. الفصل الثاني عشر في أدعية الصلاة. في نعم إذا أردت لا يزيد لا يزيد لا يزيد لا ربي اغفر لي ربي اغفر لي لا يزيد. نعم حتى هو في الحق ليس فيه زيادة كبيرة بحيث تقول أنك يعني أطلت، ولكن الإطالة دائما على كل حال ليس معناه أنه لا بد أن تصير بين السجدتين، ولكنه كما جاء تقصد حديث البراء، نعم كان ركوعه وقيامه من ركوعه وكذا وكذا قريبا من السواء. تعرف بحث ابن القيم على رحمه الله في الزاد كيف يعني أفاد هذا، لأنه يمكن أن الجلسة بين السجدتين هذا هو حالها، فيها ذكر معين، نعم ليس محل أنك تجتهد في الدعاء فيه، لكن هناك ذكر معين مهما أطلته ومهما يعني أتيت به، سواء هذا القصير وسواء الطويل دائما يبقى لك وقدره. نعم. قال: في أدعية الصلاة وبعد التشهد. الفصل الثاني عشر في أدعية الصلاة وبعد التشهد. قال: وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد فليتعوذ بالله من أربع. ومن ثم قال بعض العلماء أنها ماذا؟ واجبة تعوذ، خصوصا إذا لم يدعو بشيء على الأقل هذه الأربع يتعوذ بالله. بل يروى عن طاووس بن كيسان أنه أمر ابنه بإعادة الصلاة عندما يعني لم يأتي بها. قال فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب القبر، ومن عذاب جهنم، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر الفتنة المسيح الدجال. نعم. وفيها أيضا عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ فقال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب، ووعد فأخلف. غرم بمعنى عنده ديون، هو غريم لقوم استدان منهم، فهكذا يصير حاله. قال: وقد تقدم في الصحيحين أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. فقال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. إذن هذا الدعاء رأيتم ما اشتمل عليه من آداب الدعاء، أن الإنسان بين يدي دعائه نعم يذكر بعض ما يفيد أنه محتاج إلى عفو الله ومغفرته: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وفي صحيح مسلم من حديث علي رضي الله عنه في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تقدم بطوله في الفصل العاشر. وفي سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: كيف تقول في الصلاة؟ قال: أتشهد وأقول: اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حولها ندندن. وهذا في حق الحديث له قصة، له قصة، هو أن معاذ بن جبل كان دائما إذا صلى العشاء الأخيرة مع النبي صلى الله عليه وسلم عاد إلى بني سليم قومه نعم، فكذلك صلى بهم. وفي مرة من المرات عندما صلى بهم كأنه أطال الصلاة، في بعض الروايات أنه قرأ البقرة، فجاء فتى يصلي من خلفه، فلما رأى أطال الصلاة انصرف الفتى من الصلاة، انصرف نعم وذهب، كان ربما عنده حاجة أو عنده أخر. ثم لما انصرف بعد ذلك أخبر معاذ رضي الله عنه بأن صنع فتى كذا وكذا، أنه انصرف من الصلاة وذهب، قال: إنه منافق. معاذ قال في الفتى: إنه منافق. فالفتى بلغه أن معاذ اتهمه بالنفاق، فذهب ليشتكي منه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد معاذ قد سبقه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للفتاة: قال: وما تصنع أنت؟ قال: يعني أكبر وأحمد الله عز وجل وأثنى عليه ثم كذا، وذكره بعض أشياء يفعلها في الصلاة. ثم قال له هذه المقولة: ولا أني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، معنى بينكما يجري بينكما الكلام، لا أدري ماذا تكلم. قال: حولها ندندن، نعم، بمعنى حول مسألتك هذه وقضيتك هذه. قال الفتى: وإذا قدم القوم سوف يعلم معاذ من المنافق. وكانت معركة على وشك نعم، فكانت المعركة، فاستشهد الفتى، استشهد في المعركة. طبعا المنافق ليس يشهد في معركة بلهم يعني يتحرزون من وضع القتال ويذهبون يمينا وشمالا ويتهربون، فنادر ما ولا تكاد تسمع منافق مات في معركة، ولكن الفتى مات نعم. إذن ف فعلم بأن الفتاة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال أفتان، هذه المناسبة التي قال فيها أفتان أنت يا معاذ، هل لا قرأت بكذا وكذا، وعين له صلى الله عليه وسلم صورا. نعم نعم، حولها أي حول قضيتك ومسألتك، حول جن، أي جن، أي جن، معلش نرجع للحديث. قال وفي سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل كيف تقول في الصلاة، قال أتشهد، وقال لرجل هنا نقصد الفتى، وأقول اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حولها ندندن، حولها نقصد مسألتك التي من أجلها أو قضيتك، لأن في حقه هنا القصة مختصرة اختصار شديد جدا جدا. يعني وقلنا معاذ جاء النبي عليه السلام ووجد يعني معاذ نفسه قد سبق إلى النبي عليه السلام يخبره عما فعل الفتى. نعم، والفتى ظنهما كانوا يتكلمان في شيء آخر، فقال حولها، معنى حول هذه المسألة جئت من أجلها وتشتكي من معاذ بسببها. قال وفي المسند والسنن عن شداد بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في صلاته اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. نعم. وفي سنن النسائي أن عمار بن ياسر صلى صلاة ودعا فيها بدعوات وقال سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني إذا علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي، إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. نعم، كذلك هذا الدعاء الذي نعرفه أنه كذلك من أدعية الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الفصل الثالث عشر في الأذكار المشروعة بعد السلام، وهو إدبار السجود. في صحيح مسلم عن ثوبان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا، استغفر ثلاثا، يعني يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وفي الصحيحين عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يهلل دبر كل صلاة حين يسلم بهؤلاء الكلمات، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. هناك مسألة مهمة جدا، ممكن بعضنا قد، هل يجوز الجمع بين ذكرين ثابتين في موضع معين؟ الصحيح من كلام أهل العلماء أنه لا يجوز، كما لا يجوز الجمع بين استفتاحين، ولا يجوز الجمع بين تشهدين. فلا يجوز لك أن تجمع بين ذكرين، المقصود الجمع بينهما في نفس مثلا السجدة أو في نفس الركعة أو في نفس. وأما إذا جئت في الركعة الأولى بواحد وفي الثانية بواحد آخر وفي الثالثة بواحد، فليس هذا هو الجمع المقصود. قال لا إله إلا، قال في صحيح مسلم عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يهلل دبر، ماذا تعرف دبر نبيل؟ ظرف مكان، إذن ظرف مكان، دبر كل صلاة حين يسلم بها أولى، ماذا؟ يظهر زمان، ماذا قلت؟ قلت مكان، دبر الصلاة من يعني عقبها أو بعدها، قال حين يسلم بها أولى، ماذا تعرف أو بماذا تعلق الباء في هؤلاء؟ نعم، إذن يهلل بهؤلاء الكلمات. وتكون كذلك حين، ماذا تعرف أيوب؟ ظرف. لعلها بدل، نعم، لأن أولى كذلك ذبر حين تقريب نفس الوقت. قال وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح الله في ذبر كل صلاة 33 وكبر الله 33 وحمد الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، وإن كانت مثل زبد البحر، منها كثيرة كثرة بلغت، وكل ما أضيف إلى البحر دائما يفيد الكثرة، الكثرة نعم. وفي السنن عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خصلتان أو خلتان لا يحافظ عليهما عبد مسلم إلا دخل الجنة، هما يسير ومن يعمل بهما قليل. وهكذا شأن الأذكار جميعا، تجدها يسيرة ولكن الذي يعمل بها قليل. وهكذا أنتم ترون في الصلاة لما تقول السلام عليكم واحد تقول اسم اسم واحد يقول لك سلم يا ربي مع السلمين ونجنا يا ربي من قوم الظالمين، وهذه لم تلد في شيء منك، هكذا تلقى يحافظ عليها نلقيها مع السجد السلام عليكم سلمين يا ربي مع السلمين، سمعتها ولا بس وإلى آخره. مهم نعم، ويعرضون عنها، وربما تجد أحيانا هذا أخصر مما يقولونه. إذن فهي يسيرة ولكن الذي يعمل بها قليل جدا. نعم، وتعلمون أن الإنسان الذي يعبد الله عز وجل مع قلة العابدين له أجر زائد على ما إذا كانت العبادة يعني كل الناس يعملون بها، لها فضل من جهة على سائر العبادات التي كل الناس يعرفها ويعمل بها ويعبد بها لسبب ما. نعم، قال ويكبر، قال نعم، قالوا يا رسول الله كيف؟ قال فذلك 100 باللسان نعم كيف هما يسير ومن يعمل بهما قليل. قال يأتي أحدكم يعني الشيطان وفي السنن، وفي السنن عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خصلتان أو خلتان لا يحافظ عليهما عبد مسلم إلا دخل الجنة. نسأل الله عز وجل أن ييسر المحافظة عليهما. قال: هما يسير، ومن يعمل بهما قليل، يسبح الله في دبر كل صلاة 10، ويحمده 10، ويكبره 10، فذلك 50 و100 باللسان. يسبح دبر كل صلاة 10، ويحمده 10، ويكبره 10، فذلك 50 و100 باللسان، و1500 في الميزان. ها؟ نعم. قال: و1500 في الميزان، ويكبر 34 إذا أخذ مضجعه، يعني 10 10 10 30، فإذا ضربتها في كل صلاة كان هذا العدد الذي هو نعم 3 × 5 كم؟ أقصد 30 × 5 صلوات. نعم. إذن هو يسير، ولكن انتبهوا، كثير من إخواننا صراحة، نحن يعني قبل أن ننصح عامة الناس، يجد إخوة كثيرا يسلم الأذكار يبدأها، لكن سرعان ما يأتي وعلم الإخوة: السلام عليكم، كيف حالك؟ لباس بخير الحمد لله. فتراه ما زال هو قام على كل حال، ممكن هرب من البدع صحيح، نعم، ولكنه يقع في أمر آخر هو التفريط في هذه الأذكار، فلا يكاد يتمها، حتى وإن أتى ببعضها فلا يكاد يتمها حتى يدخل في مصافحة والسلام ونحو ذلك من الأشياء، فتضيع عليه اليوم وغدا وبعد غد وهو لا يفكر في أن يتخذ التدابير. تدابير ممكن جدا يعني لا يحصل أو لا يضيع على نفسه هذا الفضل، ويهين هين أن تضيع، مجرد أن تذكر الله عز وجل هكذا وضابط الحساب، هذيك اللي بلينك ضابط بالحساب يجي يقول السلام عليكم، أشح على باس بخير الحمد لله، وربما يستطل معك في الحديث كذا 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 كذا، تقول أنت وين كنت موقف؟ والله ما أدري. نعود من الأول، ركزت بلاصة الوقفة ما نعرفها، خلاص المرة الجاية إن شاء الله ما نقعش، والمرة الجاية كذلك، وتوقع في نفس الخطأ وهكذا. لذلك عاد نعود أنفسنا أن الإنسان لا يتفرغ شيء من هذا الحديث إلا أن يقع، ولا بد أن يقع، لأن الإنسان في الحق أفضل أن الإنسان لا يغادر مكانه حتى يأتي بالأذكار. مجرد ما تقوم مكانك راك عرضة، عرضة للمقاطعة شئت أم أبيت، إلا أن تنحرف في جهة مثلا أو تأخذ غير المسلك الذي يأخذه عامة الناس، لأنه لا بد وسوف ربما يلقاك شخص مما لا يعرف عادتك ولا يقبل منك أن تعرض عنه، نعم، ونحو ذلك، فتدخل مباشرة في الحديث. وانظروا حوالنا الآن، أنا رأيت على كل حال كثير من الأخوة، أقول بعضهم كنت أحرج وأقول له أنت كم تذكر، يقول يجيب لنت 10، واليوم وغدوة أنت دائما يجيب لنت 10، يقول يجيب لنت 10 معناها خلاص رها قبل أن يقوم من مكانه أو كملها، وما معها هل كذلك في نفسه. وفي الحق الإنسان إذا انصرف من الصلاة، إذا كانت الصبح أو المغرب فيه 10 لا إله إلا الله وحده، لكل حال الحديث إن شاء الله حسن، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، هذا بالإضافة إلى الأذكار على كل حال التي قبلها بعد انصراف من الصلاة، ثم يأتي به بالتسبيح والتكبير والتهليل، ولنفرض أنه قال 10 10 10 فقط، نعم، وفيها كذلك قل الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وآية الكرسي، نعم، هذه أقول صراحة يكاد أن يكون مستحيل أن يأتي بها إنسان جالس في مجلسه، إلا بل كثير ما بعض المساجد يعني صعب أن تكمل لا إله إلا الله 10 مرات إلا ويبدأون بالبدع، فأنت تقوم إذن ما بقي وراءها أين أكملته؟ أين أكملته؟ ولذلك قلت هذا الفضل العظيم، الشيطان دائما يخترع الطرق المختلفة من أجل أن لا ننتفع به ولا نعطيه حقه من الاهتمام. وهذه الأذكار تبغي حضور قلب ومتابعة حساب، هذه أعداد مضبوطة لا يجوز الإنسان يتساهل فيها. هي 33 باش تحسبها حساب جيد، ما هيش 10، 10 ممكن سبحان الله 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 وامتهت 10. لكن 33 بغات نعد، أحيانا لا يتأتلنا ذلك إلا أن نفعل هكذا، سبحان الله 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 سبحان الله. وما أنت ذلك ما قدرت ما شئت ما ذكر، صعب عليك باش تجيب الحساب حقيقة إلا إذا كان طبعا اليد يدك. نحن نعرف الإنسان في الظلام إذا أطفئت الأضواء إذا قيل خذ ملعقة على فمك ما هوش بغي يدير هكذا، لا بد يديه مسافة لفمه، ما يحتاج إلى إنارة، ولكن هذه اليد يدك، ولكن لا بد أن تتابع بذهنك الحساب متابعة تمكنك من أنك أتيت بالعدد المطلوب لا زيادة ولا نقصا. نحن نعرف على كل حال ما هو أوضح منها من حركة الأصابع اللي هو الطواف، كثير ما يشك الإنسان طواف تمشي برجلك طوف الكعبة، أحيانا تحتاج إلى أن يكون معك رفيق تقول فلان نحن في الشوط الرابع والثالث، أنت تعرف أنك في الثالث حتى يقول لك في الثالث إذا انطلق نحن إن شاء الله على جيد. وأما هذه فيها شيء من الدقة، يعني قلت أحيانا بعض الحسابات إذا كنت جاد في الإتيان بها على 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 بالوقوف عند عددها لا تتمكن من ذلك ولا تطمئن إلا أنك تفعل هكذا. نعم، إذا كل حال نحن إن شاء الله مصيبين عندما نهرب البدعة، ولكن كذلك لنهرب من هذه الأمور التي تقطع علينا مواصلة الأذكار. ينبغي أن يجد الإنسان في ذلك، هذه المصافحات والسلام والمبادرة إليها والتزامها قد حتى يدخلنا في البدعة من غير ما نشعر. نعم، قال وفي السنن عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خصلتان، أظن تخطينا ها نعم، قال ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدها بيده، قال نعم، قال يسبح الله في دبر كل صلاة 10 ويحمده 10 ويكبره 10 فذلك 50 و100 باللسان و1500 في الميزان، ويكبر 34 إذا أخذ مضجعه، ويحمد 33 ويسبح 33 فذلك 100 باللسان و1000 في الميزان. قال ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدها بيده. قالوا يا رسول الله كيف هما يسير ومن يعمل بهما قليل؟ قال يأتي أحدكم يعني الشيطان في منامه فينومه قبل أن يقوله ويأتيه في صلاته فيذكره حاجته قبل أن يقولها. إذن انتبهوا، ليس هذا فقط محصور في عمل الشيطان، الشيطان يأتينا من كل باب يمنعنا من هذا الفضل العظيم. قال وفي السنن عن عقبة بن عامر قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذتين دبر كل صلاة، معوذتين معها سورة الإخلاص كذلك. قال وفي النساء الكبير عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي عقب كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت، يعني لم يكن بينه وبين دخول الجنة إلا الموت. وبلغني عن شيخ الإسلام ابن تيمية قال ما تركت عقيب كل صلاة إلا نسيانا أو نحوه. قلت وقد بالغ أبو الفرج بن الجوزي في إدخال هذا الحديث في الموضوعات، وقال شيخنا أبو الحجاج المزي رحمه الله إسناده على شرط البخاري، لهو حديث من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يحل بينه وبين دخول الجنة إلا الموت، نعم. ولكن معليش عودة فقط إلى الأذكار التي بعد الصلوات. بعضنا يقول لك أتيت بها كلها، ولكن على أي صفة؟ وممكن يقول سبحان الله سبحان الله، ثم سرعان ما ينتقل إلى سرعة أشد، يقول سبحان الله 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 سبحان الله. هو فتح يجي على كل حال، لكن هل سبيل التسبيح؟ ليس بالتسبيح. ولذلك كان الشيخ الألباني رحمه الله من اقتراحاته أن الواحد يأتي بسبحان الله 25، وهي ثابتة على كل حال 25. قال بدل هذه يعني سبحان الله الحمد لله الله أكبر، سبحان الله الحمد لله الله أكبر، سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله أكبر، لأن الفصل بينها يمنع من هذا الذي ربما نحن من غير أن نشعر يقع على لسانه. الإنسان إذا قال سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، ربما إذا كان مراقب نفسه جيدا ممكن تحصل له سرعة غير مضرة، ولكن كثير ما يقول واحد سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، فإذا به ربما في 15 يجد نفسه في سرعة كأنه يتكلم بلفظة غير سبحان الله غير سبحان الله. نعم هذا قلت ننتبه له، وهو كذلك الانتباه له ليس بأمر مكلف يسير يسير، ويطلب كذلك منا كل واحد. نعلم بأن فلان مشغول بالذكر، لماذا تسلم عليه وتصافحه قبل أن تعلم بأنه يكمله وتبادر إلى السلام وإلى المصافحة كأنه هذا وقتها المتعبد به؟ لا. نعم. قال الفصل الرابع عشر، الفصل الرابع عشر، قال في ذكر التشهد، في ذكر التشهد. ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفيه كما يعلمني الصورة من القرآن، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وفي صحيح مسلم عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، وكان يقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. وفي صحيح مسلم عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم التشهد التحيات الطيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وروى أبو داود عن عمر بن الخطاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال التشهد التحيات لله الصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وروى أبو داود عن سمرة بن جندب أما بعد، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في وسط الصلاة أو حين انقضائها فابدأوا قبل السلام فقولوا التحيات الطيبات والصلوات والملك لله، ثم سلموا على اليمين، ثم سلموا على قارئكم وعلى أنفسكم. وذكر مالك في الموطأ أن عمر رضي الله عنه كان يعلم الناس التشهد وهو على المنبر يقول، وهذا التشهد على كل حال اعتمده المالكية، اعتمده المالكية في التشهدات التي يذكرونها في دروس الصلاة. ووجه ترجيحهم له أن عمر كان يعلم الناس من فوق المنبر، هذه مزية لهذا التشهد، كما أن تشهد عبد الله بن مسعود نعم. وعبد الله بن سعود على كل حال كذلك هو من فقهاء الصحابة، قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفيه، كفي بين كفيه معناها هكذا، كأنه كما مثل الآن بعض الناس يتخذه مصافحة، من يسلم على واحد يسلم عليه بزوج يدين. نعم. وهذا ليس فيه دليل، هي صفة في التعليم، أن الإنسان وأنت تعلمه، وأنت تعلمه نعم، يمكنك أن تضع يدك على كتفه أو على رأسه، أو أنت تفتل ربما خنصره ونحو ذلك مما هو معروف مثلا في استرعاء انتباه المتعلم. قال يقول قولوا التحيات لله، الزاكيات لله، الصلوات الطيب. بعض العوام يقول تاحيات، وهي ليست واردة في أي صيغة من الصيغ، تاحيات، التاحيات لم ترد، هي التحيات جمع تحية، الزاكيات لله، الصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فأي تشهد أتى به من هذه التشهدات أجزأه، ولا يجوز الجمع بين اثنين منها في تشهد واحد، لا يجوز أن تجمع بين هذا وذا في نفس التشهد، ولكن إذا أتيت مثلا بواحد في التشهد الأوسط وواحد في التشهد الأخير فلا بأس. ليس شرح هذه الرواية، كنا نقول ذلك على عهده صلى الله عليه وسلم، فلما مات صرنا نقول السلام على النبي. نعم ولد ذكر الشيخ رحمه الله في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، كنا نقول ذلك على عهده، ونسبه إلى الصحابة، قال كنا نقول، فقال الشيخ الألباني رحمه الله معلق قال هذا لا يمكن أن يكون إلا وقد وجدوا في ذلك عهدا من النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما يفيد بأن هذا إنما يقال في حياته. والذين يردون على هذا الفهم قال هذا إنما هو اجتهاد، قالوا حتى في حياة النبي صلى الله عليه وسلم الناس كانوا يصلون عليه وهو بعيد عنهم ويقول السلام عليك، بعضهم قال ممكن هذا يكون اجتهاد، فهموا أن الكاف الخطاب لا تكون إلا والنبي صلى الله عليه وسلم حي، فلما مات عدلوا عن الخطاب إلى الغيبة السلام على النبي، فأجابوهم قالوا النبي عليه السلام كانت الناس في اليمن في مكة في أماكن عديدة ويأتون بالخطاب، وطبعا النبي عليه السلام ليس يعني حاضر معهم، ولكن على بأس لكل حال إن شاء الله ليس في ذلك إشكال أن يقول لواحد السلام على النبي أو يقول السلام عليك أيها النبي، سيما إذا أتى بغير الصيغة من مسعود رضي الله عنه، فلأنها تقريبا ما عدا الوارد عن عائشة رضي الله عنها فكثير منها يعني فيها هكذا السلام عليك. فأي تشهد أتى به من هذه التشهدات أجزأه، وذهب الإمام أحمد وأبو حنيفة إلى تشهد ابن مسعود، وذهب الشافعي إلى تشهد ابن عباس، وذهب مالك إلى تشهد عمر رضي الله عنه، والكل كافر. وهناك تشهدات غير هذه، تشهد عن أبي هريرة، تشهد عن ابن عمر، تشهد عن عائشة رضي الله عنها إلى آخر ذلك. الفصل الخامس عشر في ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال في الصحيحين عن كعب بن عزرة رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا يا رسول الله قد عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وفي الصحيحين أيضا عن أبي حميد الساعدي أنهم قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. وفي صحيح مسلم عن أبي مسعود الأنصاري، عن أبي مسعود الأنصاري قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة، فقال له بشر بن سعد، بشير بن سعد، أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله، فكيف نصلي عليك؟ قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، والسلام كما قد علمتم، كما قد علمتم أي في التشهد، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال وذكر ابن ماجة في سننه عن عبد الله بن مسعود قال إذا صليتم، قال إذا صليتم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسنوا الصلاة فإنكم لا تدرون لعل ذلك يعرض عليه. قال فقالوا له فعلمنا، قال قول اللهم اجعل صلواتك، اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك، إمام الخير وقائد الخير ورسوله ورسول الرحمة، اللهم ابعث مقام محمودا يغبطه به الأولون والآخرون، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نعم. قال الفصل السادس عشر، الفصل السادس عشر في ذكر الاستخارة، في ذكر الاستخارة. في صحيح البخاري عن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمر كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسمي حاجته خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرف عني واصرفني عنه وقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. وفي مسند إمام أحمد من حديث سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من سعادة ابن آدم استخارة الله، ومن سعادة ابن آدم رضاه بما قضاه الله، ومن شقوة ابن آدم تركه استخارة الله، ومن شقوة ابن آدم سخطه بما قضى الله. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول ما ندم من استخار الخالق وشاور المخلوقين وتثبت في أمره. نعم. وطبعا الاستخارة لا تكون إلا في الأمور، الأمور التي لا تعلم خيريتها وكذلك لا تعلم شريته. لا يستخير الإنسان في أن يصوم يوم عرفة، لا يستخار فيه لأن خيريته معلومة بالشرع، بل الشارع رغب فيه. ولا يستخير في أن يصلي مثلا الراتبة وشيء من ذلك، ولكن في أمر ممكن جدا لا تعلم خيريته، أو تردد بين خير وأخير، إنسان مثلا يعني قال ماذا أفعل، هل أذهب في عمرة أم مثلا ممكن قد يقول قائل مثلا الحج سيما إذا كان فريضة فهناك ذلك لا شك، بين أمرين كليهما مندوب مثلا، كليهما مندوب ولا يدري أيهما أخير له، فهو متردد إذن بين خيرين لا يدري أيهما، فإذا استخار لأجل هذا إن شاء الله فلا بأس. ومع ذلك الأكثر في الاستخارة أن تكون في الأمور المباحة التي لا يعلم الشخص خيريتها، فهو نوع من الاستسلام لله تبارك وتعالى والرضا وتفويض الأمر إليه والتوكل عليه، استخارة فيها هذا المعنى. نعم، جوز بعض أهل العلم أن تكرر سيما إذا كان الشخص ربما يعني لم يتبين، وكذلك خطأ يقع فيه بعض عوام الناس أنهم يذكرون يقول لك نعم يقول لك أنا بغي نرقد عن السخر، يعني كأنه يستخير في الليل وقاها ذاك في المنام فتح الصفحة لعله ما يرى. هو إذا فعلت هكذا الشيطان يدخل لك الشيطان ويفعل ما يفعل، هكذا بعض الناس يفعل. فالاستخارة أنك تستخير وتقدم على الأمر الذي في خطواته الذي استخرت من أجله، تستخير وتدخل فيه، هذه الاستخارة. والمعنى أن الله تبارك وتعالى إذا كان هذا الشيء خير لك فإنه سوف ييسر لك جميع أشواطه وخطواته وتنهيه. نعم، وربما يعني وجدت عائقا فلم تباشره أو لم تكمله، وبعد ذلك تقول نعم هذا هو الذي أراد الله لي تبارك وتعالى. نعم، ولا تغضب أو يعني تقول كذا مما يفعله الناس إذا لم يحصلوا ما يؤملون وما يريدون، ممكن أنت في هذه الحالة. ما معنى الاستخارة على هذا؟ قال الفصل السابع عشر في نعم وقال سبحانه وتعالى وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. لأن كذلك الواحد منه يشاور، ولكن إذا استشار فلا يستشير إلا أهل الخبرة. ما يجي واحد مثلا طالب علم لا شأن له بالتجارة وكذا وكذا يقول أنا بغي أفتح محل نتاع بيع العلف بيع المواد، ما شأني أنا بيع العلف؟ مش واحد هذا وميدان. الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله وقد في الوصية الصغرى سأله أبو القاسم التجيبي، ومن جولة أسئلته قال دلني على عمل يعني أسترزق به. قال وأما العمل اعتذر له بأنه يعني ليس لا يعرفه، ولكن قال له مثلا يعني وجهه توجيه. قال مثلا الإنسان المكاسب على كل حال كثيرة، وأعطاه كلام في الرزق وطلب الرزق. نعم، الإنسان يطلبه من غير حرص ونحو ذلك مما يفعله الناس، ويستخير الله تبارك وتعالى في أي المكاسب أو يعني وجوه التكسب يأخذها. نعم، ويستشير كذلك من هو أولى بهذا الموضوع. إذن نتوقف أظن عند هذا الموضع. وقال قتادة ما تشاور قوم يبتغون وجه الله إلا هدوا إلى أرشد أمرهم قلت نتوقف عند هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اليوم التاسع من ذي الحجة، إياك. فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن ها نحن اليوم في يوم فضيل، يوم مبارك، يوم عرفة. الحجاج بيت الله الحرام، من منهم عرف السنة والتزمها كان قد بات بمنى، وصبيحة هذا اليوم اتجه إلى عرفات سواء راكبا أو راجلا. وعرفات من زوال هذا اليوم يدخل وقت الوقوف بعد أن يجمع الحجاج بين الظهر والعصر جمع تقديم، وكذلك يستمعون للخطبة التي عادة تنقل وقائعها، بل وكل أمور الحج نعم، ويبقون هكذا كل من دخل عرفات للوقوف بعد الزوال لا يخرج منها إلا بعد أن تغرب الشمس، يتجهون إلى مزدلفة للمبيت بها ويجمعون كذلك بين المغرب والعشاء، يجمعون بالمغرب والعشاء نعم، ثم يبيتون بها وغدا بعد أن يصلوا صلاة الصبح ويقفون عند المشعر الحرام للدعاء، ينصرفون إلى منى لرمي جمرة العقبة جمرة واحدة نعم. فنحن نصيبنا كذلك من هذه الخير وهذا الفضل، ونسأل الله عز وجل يحصل لنا نعم، هو بصوم هذا اليوم وهذا اليوم كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يدنو الله فيه تبارك وتعالى إلى خلقه إلى عرفات نعم. فلذلك أهل عرفات ينتصبون للتهليل والتكبير وسؤال الله عز وجل من فضله والإكثار من الدعاء، فهم في يوم مبارك، يوم فضيل ما رؤي الشيطان أدحر ولا أذل من هذا اليوم من يوم عرفنا. أما نحن قلت فنصيبنا منه، والذي كذلك ليس لأهل عرفات أيضا أي شيء منه، وهو صوم هذا اليوم إنما هو لمن ليس بعرفات أي ليس حاجا، وإلا فهدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يصم هذا اليوم عندما كان حاجا، وعندما يعني اختصم بعض الصحابة وتكلموا هل هو صائم أم لا، قدمت له بعض زوجاته صلى الله عليه وسلم لبنا فشرب وهو قائم، فعلم أنه لم يكن صائما، بل بعض أهل العلم يكرهه يجعله مكروها لمن هو هناك في أداء هذا المنسك أن يصومه، إذن فصومه إنما هو لمن ليس في عرفات نعم. وجاء في فضله أن من صامه كما قال النبي عليه السلام يحتسب عند الله أن يكفر السنة الماضية والآتية نعم. ومر بنا في هذا الكتاب مسألة إذا كانت تكفر السنة الماضية والآتية فماذا إذن تكفر الصلوات والجمعة والصيام ونحو ذلك، فما هو إذن الجواب؟ أعطيه المكبرة
نعم. الأعمال تكفر بحسب ما يقوم في قلب القائم بهذه الأعمال
نعم، هذا في حق ليس جوابا إلا أن تحسن الربط بين السؤال الذي هو وارد نعم أورده بعضهم فقال إذا كان التكفير للسنة الماضية والآتية يقع بصيام هذا اليوم، إذن فماذا يفعل الصوم الذي ثبت نعم والصلاة والجمعة أنها مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر نعم. هناك من قال بأن صوم الصلاة نعم إنما هي ترفع بها الدرجات، بمعنى أن التكفير قد حصل إذن فترفع بها درجات الصائم، ولكن جوابه قال يعني أن من صام هذا اليوم فصومه قطعا ليس يكون نعم، إذن الصوم الذي يحصل به التكفير التام والكامل إنما هو ذلك الصوم الذي وقع أو أوقعه صاحبه على أتم حاله، وإلا فكثير من صيامات الناس تقع على وجه الله يقع بالتكفير التام، إذن بقي شيء من السيئات عند صاحبه، تبقى الصلوات تكفر والصوم يكفر وكل هذه مكفرات، فالصلاة والصوم والجمعة تكفر نعم، ولكن لا تكفر ذلك التكفير بحيث لا يبقي سيئة، وإنما هذه تكفر وتكفر نعم، فيحصل التكفير التام إذا وجد صوم تام. نعم. إذن ونواصل من هذا الموضع. الفصل السادس في أذكار الخروج من المنزل، في أذكار الخروج من المنزل. في السنن عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال يعني إذا خرج من بيته بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له كفيت وهديت ووقيت، وتنحى عنه الشيطان، فيقول لشيطان آخر: كيف لك برجل قد كفي وهدي ووقي. إذن هذا إذا عرفنا فضيلة هذا الدعاء فالواجب أن نحافظ عليه، إنسان وهو كلام خفيف فقط يحافظ الإنسان على أن لا يكون من الغافلين فينساه عند خروجه، كلام لا يكلف شيئا. بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له نعم كفيت وهديت ووقيت، خير كبير. وتنحى عنه الشيطان، يعني طبعا الشيطان الذي سمع هذا الداعي دعا بها أو ذكر بهذا الذكر، فيقول لشيطان آخر: كيف لك برجل قد كفي وهدي ووقي، معناها لا طريق أو لا سبيل لك عليه. نعم. قال: وفي مسند الإمام أحمد: بسم الله آمنت بالله واعتصمت بالله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، حديث حسن. هكذا حكم عليه هنا. السلام. ولكن السابق لكل حال والحمد لله حديث صحيح، ربما قد نجد شيء من الحديث ضعيفة فلا لوم، ما دام الحمد لله الأصل في الباب إذا وجد حديث واحد، وإذا تنوع فلا بأس أن الإنسان يعمل بالكل إذا ثبتت. وفي السنن الأربع عن أم سلمة قالت: ما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيته إلا رفع طرفه إلى السماء فقال: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو أجهل علي. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. يعني أما رفع بصره إلى السماء فالذي كنت أعلمه أنها ضعيفة، ولكن الحديث صحيح. الفصل السابع في أذكار دخول المنزل، في أذكار دخول المنزل. في صحيح مسلم عن جابر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه، قال الشيطان نعم نعم، هذا قلت يعني هذه رفع البصر للسماء ضعيف. قال: وعند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء، يعني الشيطان يلتفت إلى إخوانه الذين يتربصون بهذا الشخص نعم في دخوله في مخرجه وينظرون. هذا هو أن الذكر كما تقدم نعم من فوائده أنه ماذا؟ حرز. أحسنت، حرز من الشيطان، الشيطان الذي هو يعني معك ويتربص بك ليجد منك فلتة ليتسلط من خلالها عليك. نعم، أنت في هذه الحال قد وقيت عند خروجك وعند دخولك وما إلى ذلك. هذه الأذكار هذه فائدتها، وهي فائدة عظيمة. ماذا ترك أو الشيطان ماذا تركنا من لحظات إلا هو يتربص بنا ويحاول منا أن يجد منا شيئا من الغفلة وهذه طبع الغفلة، غفلة الإنسان هو أن يترك الأذكار، سيما هذه الأذكار الموظفة في أوقات معينة وهي سهلة على اللسان. نعم ممكن الواحد منا لا يحفظها، فيبادر إلى حفظها، يبادر إلى حفظها. والحمد لله صراحة الغافل بل وغير العاقل، نقول هكذا، غير العاقل من وقف على فوائدها وعائداتها ولم يبادر إلى أن يحفظها عن ظهر قلب. وليس فيها أي، ما رأينا على كل حال شيء من الأذكار طويل بحيث يقول لك الإنسان أنه والله لا صعب علي أن أحفظه، بل حتى ولو وجد على كل حال مع ما فيه من هذه الفوائد العظيمة من فروض الإنسان أن يبادر، نعم، إلى أن يصير من محفوظاته. قالوا في الترمذي، عفوا، قالوا في سنن أبي داود: فلم يذكر الله تعالى عند دخوله قال الشيطان، انظروا الشيطان حاضر، أدركتم المبيت، يعني يلتفت إلى إخوانه ويقول لهم أدركتم المبيت، عندما لا يبسمل، عندما لا يذكر الله عز وجل دخوله. فإذا لم يذكر الله عند طعامه قال أدركتم المبيت والعشاء، معناها أذنبي، قل له خلاص لك المبيت وكل عشاء ومزج. وفي سنن أبي داود عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ولج الرجل بيته فليقل: اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج، بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا، ثم ليسلم على أهله. وهذا الحديث كنت أعلم أنه ضعيف، ولأنه قد تجدون أن الشيخ ابن باز رحمه الله في تحفة الأخيار يحسنه. قال: وفي الترمذي، نعم صحاب البني، ها وعبد الملك قال لك صححه، ما أدري من عندك في وقت عندك ليه صح. الذي كنت أعرفه أن البني رحمه الله ضعفه، الألباني يضعف هذا الحديث، هذا على النظر في نسختك ابن تأكد جيدا. نعم. وفي الترمذي عن أنس قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. الفصل الثامن في أذكار دخول المسجد والخروج منه، في أذكار دخول المسجد والخروج منه. في صحيح مسلم عن أبي حميد أو أبي أسيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج: اللهم إني أسألك من فضلك، أي بعد كذلك ما يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل المسجد قال: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. قال: فإذا قال ذلك قال الشيطان: حفظ مني سائر اليوم، حفظ مني سائر اليوم. نعم، هذا الشيطان يعترف على نفسه بأن هذا الإنسان انتهى، معناها ليس لي عليه السلطان بهذا الذكر الذي قاله: أعوذ بالله العظيم، وهو صحيح على كل حال، أعوذ بالله العظيم وسلطانه القديم وجه الكريم وبوجه الكريم وسلطان القديم من الشيطان الرجيم. الفصل التاسع في أذكار الأذان، في أذكار الأذان. في الصحيحين عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، فقولوا مثل ما يقول المؤذن. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، ف فإن من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو. فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة. الإنسان لما يسمع المؤذن يحكي الأذان يعني يقول الله أكبر الله أكبر، تقول أنت وراء الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، وهكذا حتى يتم الأذان. قد ذكر في أثناء الأذان أشهد أن محمد رسول الله، لا تقول أشهد أن محمد رسول الله، يقول أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن انتظر حتى يتم الأذان فتقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم تسأل وسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. والوسيلة هنا في هذا الحديث المقصود بها معنى خاص، كأنها علم، علم على منزلة في الجنة كما جاء في الحديث. ليست هي الوسيلة التي في قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، أو في قوله عز وجل أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، إلا أن يقال أن هذه الوسيلة التي في الجنة نالها النبي صلى الله عليه وسلم بما تقرب إليه إلى الله تبارك وتعالى من العمل الصالح، وإلا في الوسيلة هي منزلة في الجنة علم عليها لا تفسر بها الوسيلة التي في هاتين الآيتين. نعم، الوسيلة في هاتين الآيتين هي القربة، هي القربة. نعم نعم، دعاء دخول المسجد. نعم ها المسجد وصوره واحد، وكل مسجد وما اتصل به من الأسوار والإحاطات ونحو ذلك كله، ليس المسجد تقال فقط لقاعة الصلاة، لأن هذه المواضع إذا امتلأ المسجد أولى بأن يصلى فيها من أي موضع آخر، فهي من المسجد ويراعى فيها حرمة المسجد وهي تابعة للمسجد. نعم آيه. قال وفي صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله فقال أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال أشهد أن محمد رسول الله قال أشهد أن محمد رسول الله، ثم قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر، ثم قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة. وفي صحيح البخاري عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة. وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن عمر قال يا رسول الله إن المؤذنين يفضلوننا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل كما يقولون فإذا انتهيت فسل تعطه فإذا انتهيت فسل تعطه. وفي الترمذي عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. إذن كذلك أيضا هذا تنبيه آخر وداخل في أذكار أيضا أن الإنسان بين الأذان أذان الصلاة وبين الإقامة كذلك يجتهد في الدعاء. قالوا فماذا نقول يا رسول الله؟ قالوا قال سلوا الله العافية في الدنيا والآخرة. قال الترمذي حديث حسن صحيح. نعم أعطي المكبر أستاذ.
التكبير لم يذكر أربعة.
نعم.
ما ذكر في يعني ما يقول الذي يسمع يحكي الأداء.
نعم.
الله أكبر الله.
هي صيغة فقط، صيغة من الصيغ، ثابتة أربعة وثابتة اثنتين أيضا، اثنتين ثابتة ومعها الترجيع، وأربعة ثابتة من غير ترجيع، اثنتين ثابتة أيضا. نعم. قال وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن عمر قال يا رسول الله إن المؤذنين يفضلوننا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل كما يقولون، فإذا انتهيت فسل تعطه فسل تعطه. وفي الترمذي عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. قالوا فماذا نقول يا رسول الله؟ قال سلوا الله العافية في الدنيا والآخرة. قال الترمذي حديث حسن صحيح. وفي سنن أبي داود عن سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثنتان لا تردان أو قل ما تردان، ثنتان لا تردان أو قل ما تردان، الدعاء عند النداء وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضا. إذن من مواطن إجابة الدعاء يعني يقصد هنا، وهما عندما يؤذن المؤذن وقبل أن يقيم، بينهما وقت إجابة الدعاء. نعم. وكذلك عند المعركة، في وقت المعركة، في بعض الأحاديث كذلك مواضيع أخرى عند السفر. نعم. وعند نزول المطر أيضا، ومواضيع أخرى عند السجود، الساعة الأخيرة من يوم الجمعة، في يوم عرفة. نعم. ها ها في آخر الليل. نعم. ونحو ذلك. عقبة كل عبادة هكذا، ولا الصلاة بالخصوص. الدعاء مستجاب بعد عبادة لا نعرفه، ولكن ثابت. نعم. لعلك تقصد الذكر بعد العبادات، إنها الله عز وجل قال فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم وإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، أي من الصلاة. نعم. قال وفي سنن أبي داود عن أم سلمة قالت علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقول عند المغرب اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعائك وحضور صلواتك فاغفر لي، وهذا في حق ضعيف. نعم. وفي سنن أبي داود عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن بلالا أخذ في الإقامة، فلما أن قال قد قامت الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم أقامها الله وأدامها، على كذلك ضعيف. فهذه خمس سنن في الأذان إجابته وقول رضيت بالله ربنا بالإسلام دين محمد صلى الله عليه وسلم رسولا حين يسمع التشهد، وسؤال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة، والصلاة عليه والدعاء لنفسه ما شاء. وعن سعد بن أبي وقاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم رسولا غفر الله له ذنوبه، هذا صحيح. نعم. قال الفصل العاشر في أذكار الاستفتاح، في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في استفتاحه اللهم باعد بيني وبين خطاياي. استفتاح مقصود استفتاح صلاة، استفتاح معناها في بعد تكبيرة الإحرام وقبل الدخول في الصلاة قبل قراءة الفاتحة، لأن هناك من هذه الأدعية الاستفتاح كلها سماها أذكار التوجه، فيأتي بها أو بما ثبت له منها يأتي بها قبل تكبيرة الإحرام. قال في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في استفتاحه: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وفي سنن أبي داود عن جبير بن مطعم أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا ثلاثا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه. قال: نفثه الشعر، ونفخه الكبر، وهمزه الموتة. وفي السنن الأربعة عن عائشة وأبي سعيد وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استفتح الصلاة قال: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. وهو في صحيح مسلم عن عمر موقوف عليه. وفي صحيح مسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا، وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. وكان إذا ركع يقول في ركوعه: اللهم لك ركعت، وبك آمنت، ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. وإذا رفع رأسه من الركوع قال يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض، وملء ما بينهما، وملء ما شئت من شيء بعد. وإذا سجد يقول في سجوده: اللهم لك سجدت، وبك آمنت، ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره، وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. وكان آخر ما يقول بين التشهد والتسليم: اللهم اغفر لما قدمت، وكان آخر ما يقول بين التشهد والتسليم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أسرفت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. وهو في صحيح مسلم في أبواب الصلاة. وفي صحيح مسلم عن عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته إذا قام من الليل، يفتتح صلاته إذا قام من الليل: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. إذن هذا كان يستفتح به النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل. نعم، يعني هذا الركعة الأولى منه يستفتحها بهذا الدعاء الذي فيه توسل، توسل بربوبية الله عز وجل لهؤلاء الملائكة الثلاثة: جبريل موكل بالوحي، وميكائيل الموكل بالقطر، وإسرافيل الموكل بالنفخ في الصور. نعم. وفي الصحيحين عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسرت وما أعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت. وهو في الصحيحين. الفصل الحادي عشر من ذكر الركوع والسجود والفصل بينهما وبين السجدتين. إذن هذه الصلاة فيها أذكار وفيها مواضع للدعاء وفيها مواضع للذكر. نعم. وهذه هي الصلاة. نعم. بالإضافة إلى ركوعها وسجودها وقيامها وجلوسها، ففيها في مواضع أذكار. بعض هذه الأذكار العلماء ذكر بأنه وجب دعاء الاستفتاح، بعضهم يقول أنه وجب، وإن كان لكل حال ربما بعضهم يقول عنه أنه واجب. بين السجدتين واجب، الرفع من الركوع واجب. نعم. قال: الفصل الحادي عشر في ذكر الركوع والسجود والفصل بينهما وبين السجدتين. في ذكر الركوع والسجود والفصل بينهما أي بين السجدتين، وفصل بينهما أي بين الركوع والسجود. نعم. وبين السجدتين. قال في السنن الأربعة عن حذيفة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ركع سبحان ربي العظيم ثلاث مرات. يعني ليست فيها سبحان ربي العظيم وبحمده، يعني في رواية أخرى فيها وبحمده، قال ثلاث مرات. وإذا سجد قال سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات. صراحة الذي كنا نعرفه أن سبحان ربي العظيم من غير تحديد، والمحدد هو سبحان ربي العظيم وبحمده. نعم. سبحان ربي الأعلى في السجود من غير تحديد، والذي فيه تحديد ثلاث مرات هو سبحان ربي الأعلى وبحمده. وفي حديث علي رضي الله عنه وقد سبق في الفصل قبله بطوله، يرجع في هذا على كل حال إلى صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ذكر في أيها التحديد. قال: وفي حديث علي رضي الله عنه وقد سبق في الفصل قبله بطوله. ماذا؟ وفي حديث علي رضي الله عنه. نعم صح. وفيه حديث علي رضي الله عنه وقد سبق في الفصل قبله بطوله. نعم. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. نعم. يكثر أن يقول، معناها من غير تحديد. هذا كذلك على كل حال عند أهل العلم، بعضهم قال حتى الذي لم يحدد، حتى الذي حد بعدد معين يجوز الزيادة عليه. نعم. ولكن الحق الصحيح أن الإنسان إذا رغب في أن يطيل سجوده أو ركوعه فليتخير من أدعية ما ليس محدود بعدد معين: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. نعم. وسبحان ربي الأعلى في السجود: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، أو سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي في الركوع والسجود، إن ليست مذكورة بعدد معين. نعم. إن شاء الله يجزئ، لو فعله شخص مثلا مرة واحدة يجزئ. نعم. إلا المواضع التي فيها لا بد من اثنتين كالذي بين السجدتين ربي اغفر لي ربي اغفر لي مرتين. نعم. وفي صحيح مسلم عنه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح. نعم. والمواضع على كل حال التي فيها الدعاء في الصلاة ذكر ابن القيم في الزاد في الزاد ذكر رحمه الله أنها سبعة مواضع كلها فيها الدعاء. أولا في استفتاح الصلاة اللهم باعد بيني وبين خطاياي، ثم بعد الرفع من الركوع من السماوات ومن الأرض ومن ما يشبه شيء، بعد على الثناء المجد حق ما قال العبد وكل لك عبد لا منع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك جد، ثم بين السجدتين ربي اغفر لي ربي اغفر لي، ثم حتى في الركوع سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، ثم كذلك السجود وهو مشهور على كل حال، ثم في السجود، ثم قبل التشهد، ثم قبل السلام بعد الفراغ من التشهد وقبل السلام هذا السادس، بقي علينا موضع آخر سابع بين السجدتين ذكرنا السبعة معليش نعاوده، إذن قلنا بعد تكبيرة الإحرام بعد الرفع من الركوع في الركوع في السجود بين السجدتين قبل السلام لا أظن ذكر الفجر في التشهد مرتين استفتاح ذكرنا ولكن لا أظن ذكر. نعم هناك من يقول ولكن الدعاء إنما هو قبل في دبر الصلاة قبل السلام. نعم كل حال موضع سابع شئتم ذكر ابن القيم على كل حال قلت في الزاد ذكرها في الزاد سبعة مواضع. نحن هذه المواضع لماذا نقول سبعة؟ نقول هذا كأننا نحتج على من تراه يلتزم بعد السلام وهو لم يجد في شيء بالدعاء ثلاث مرات، نقول عندك في الصلاة سبع مرات، إذا كان عندك شيء من الأدعية فهناك أدعية يعني موقوفة بألفاظ محصورة، هناك مواضع يمكنك أن تدعو بما تيسر لك وبما تعلم. الركوع ذكرناه وذكرنا كذلك السجود وذكرنا فيه دعاء الله سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي ثابت. استفتاح ذكرناه كذلك. رفع من الركوع ذكرناه. قلت هذا هو كيفية التي نستخدم بها هذا. نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم ندبنا إلى الدعاء في الصلاة في سبعة مواضع، إذن إذا أنت استوفيت هذه المواضع السبعة ماذا بقي لك من الدعاء حتى تأتي به بعد الصلاة وبعد أن تفرغ من الصلاة؟ بل ربما أحيانا إذا نبهت بعض الناس العقلاء في النافلة تقول فلان ألم تكن في صلاة فلماذا بعد أن تسلم ترفع يديك؟ أنت كنت في الصلاة وكنت في مناجاة، أولى بك أن تدعو إذا كانت عندك أدعية أن تدعو بها في الصلاة، عندك السجود اجتهد في الدعاء فيه. كيف أنت تخرج من الصلاة تحللت منها ثم بعدما تخرج من الصلاة تدعو الله عز وجل خارج الصلاة؟ ماذا يمكن أن يقول لك؟ يقول لك والله كان عندي واحد دعاء ونسيته، خلاص أقول المعذور. وكان عندي واحد دعاء كنت بغي أدعي به ونسيته، حاله كحال مثلا الشخص السخير الله عز وجل وبغى صلى صلاة ركعتين الاستخارة فقط، ثم قبل أن يسلم سهى وسلم ولم يأتي بالدعاء دعاء الاستخارة قبل السلام لم يأتي به، فنقول له ائت به بعد السلام فإن شاء الله يكون، يعني لأن دبر الشيء كما قال ابن تيمية عليه رحمة الله يكون منه، وليس لابد حتى يكون منه، لابد أن يكون آخر شيء فيه بحيث لا شيء بعده، قد يكون يسمى دبر ومع ذلك هناك بعده شيء يسير، فيقال للدبر أيضا بعيد الصلاة. نعم نعم ليس مطلق على كل حال، ولكن ذهب الشافعي إلى ذلك، والشافعي يحتجون على المالكية بهذا الدعاء بهذا الذكر الله سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، قالوا هذا الدعاء، لكن نحن نقول صحيح دعاء ولكن لا ندعو إلا بهذا، لا نقول في الركوع اللهم اهدني اللهم وفقني اللهم عافني اللهم ثبتني، ونستطيع دعاء هذا الدعاء، لأن النبي عليه الصلاة قال وأما السجود فأكثروا من الدعاء فإنه قمن، يعني رغبنا إلى الاجتهاد في الدعاء في السجود، قال الركوع عظموا فيه الرب عظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء. إذن ماذا؟ قنوت الوتر ممكن جدا يكون، نعم ممكن، ولكن هم هي سبعة مواضع لا بد أن ترجعوا إليها في الزاد فستجدون إن شاء الله سبعة. الصلاة الإبراهيمية، ولكن هي بعدها يأتي الدعاء قبل السلام الدعاء. قال وفي صحيح مسلم أو في صحيح مسلم عنه سلام داود، وفي سنن أبي داود عن عوف بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا لك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن أما بينهما ومن أما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وفي صحيح البخاري عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه قال كنا نصلي يوما وراء النبي صلى الله عليه وسلم فلما رفع رأسه من الركعة قال سمع الله لمن حمده، فقال رجل وراءه ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فلما انصرف قال من المتكلم؟ قال أنا يا رسول الله، قال لقد رأيت 34 ملكا يبتذرونها أيهم يكتبها أولا. نعم. نعم. قال وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره. وقالت عائشة رضي الله عنها افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. نعم. وهو في صحيح مسلم كما قال في حاشيته. إذن هذا كذلك من أذكار ومن الأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والإنسان على كل حال سيما في الصلاة بعضهم قال لا يجوز لك أن تجتهد أن تأتي بأدعية من عندك تركبها، إذا كان أردت أن تدعو فالدعاء بمثل هذا النوع من الأدعية إنما يكون خارج الصلاة، وأما في الصلاة فلا تأتي إلا بما ثبت وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن كأنك لا بد لك أن تحفظ المأثور اللهم إني أعوذ. وعلى كل حال صراحة هو ينصح بهذا حتى خارج الصلاة، مهما يكون الإنسان إذا اخترع أدعية من عنده أدعية فربما يخطئ في صفة أو صيغة طلبه، نعم الحمد لله، أو أن يطلب ما هو أولى بأن يطلب غيره، أو أن يطلب طلبا ربما ليس حتى في صالحه، نعم. لذلك أحسن أن تحصل الإنسان بالأدعية المأثورة يحفظ منها ما استطاع وفيها إن شاء الله الكفاية، بالإضافة إلى أنها تشتمل على أنواع من الثناءات والحمد التي لا يستطيع الإنسان أن يأتي مهما اجتهد بما يشبهه. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك منك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. روى مسلم هذه الأحاديث. وفي سنن أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وعافني وارزقني. وفي السنن أيضا عن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين ربي اغفر لي ربي اغفر لي. الفصل الثاني عشر في أدعية الصلاة. في نعم إذا أردت لا يزيد لا يزيد لا يزيد لا ربي اغفر لي ربي اغفر لي لا يزيد. نعم حتى هو في الحق ليس في زيادة كبيرة بحيث تقول أنك يعني أطلت، ولكن الإطالة دائما على كل حال ليس معناه أنه لا بد أن تصير بين السجدتين، ولكنه كما جاء تقصد حديث البراء نعم كان ركوعه وقيامه من ركوعه وكذا وكذا قريبا من السواء. تعرف بحث ابن القيم عليه رحمه الله في الزاد كيف يعني افاد هذا، لانه يمكن ان الجلسه بين السجدتين هذا هو حالها، فيها ذكر معين نعم ليس محل انك تجتهد في الدعاء فيه، لكن هناك ذكر معين مهما اقلته ومهما يعني اتيت به سواء هذا القصير وسواء الطويل دائما يبقى لك وقدره. نعم قال في أدعية الصلاة وبعد التشهد. الفصل الثاني عشر في أدعية الصلاة وبعد التشهد. قال وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ أحدكم من التشهد فليتعوذ بالله من أربع. ومن ثم قال بعض أهل العلم أنها ماذا واجبة تعوذ، خصوصا إذا لم يدعو بشيء على الأقل هذه الأربع يتعوذ بالله. بل يروى عن طاووس بن كيسان أنه أمر ابنه بإعادة الصلاة عندما يعني لم يأتي بها. قال فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب القبر، ومن عذاب جهنم، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر الفتنة المسيح الدجال. نعم. وفيها أيضا عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. فقال له قائل ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ فقال إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. غرم من عنده ديون هو غريم لقوم استدان منهم فهكذا يصير حاله. قال: وقد تقدم في الصحيحين أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. فقال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. إذن هذا الدعاء رأيتم ما اشتمل عليه من آداب الدعاء، أن الإنسان بين يدي دعائه نعم يذكر بعض ما يفيد أنه محتاج إلى عفو الله ومغفرته. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وفي صحيح مسلم من حديث علي رضي الله عنه في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تقدم بطوله في الفصل العاشر. وفي سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: كيف تقول في الصلاة؟ قال: أتشهد وأقول: اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حولها ندندن. وهذا في حق الحديث له قصة، له قصة، وهو أن معاذ بن جبل كان دائما إذا صلى العشاء الأخيرة مع النبي صلى الله عليه وسلم عاد إلى بني سليم قومه نعم، فكذلك صلى بهم. وفي مرة من المرات عندما صلى بهم كأنه أطال الصلاة، في بعض الروايات أنه قرأ البقرة، فجاء فتى يصلي من خلفه، فلما رأى أطال الصلاة انصرف الفتى من الصلاة، انصرف نعم وذهب، كان ربما عنده حاجة أو عنده أخر. ثم لما انصرف بعد ذلك أخبر معاذ رضي الله عنه بأن صنع فتى كذا وكذا، أنه انصرف من الصلاة وذهب، قال: إنه منافق. معاذ قال في الفتى: إنه منافق. فالفتى بلغه أن معاذ اتهمه بالنفاق، فذهب ليشتكي منه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد معاذ قد سبقه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام للفتاة: قال: وما تصنع أنت؟ قال: يعني أكبر وأحمد الله عز وجل وأثني عليه ثم كذا، وذكر له بعض أشياء يفعلها في الصلاة، ثم قال له هذه المقولة: ولا أني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، معنا بينكما يجري بينكما الكلام، لا أدري ماذا تكلم. قال: حولها ندندن، نعم، بمعنى حول مسألتك هذه وقضيتك هذه. قال الفتى: وإذا قدم القوم سوف يعلم معاذ من المنافق. وكانت معركة على وشك، نعم، فكانت المعركة، فاستشهد الفتى، استشهد في المعركة. طبعا المنافقون لا يستشهدون في المعركة، بل هم يعني يتحرزون من مواضع القتال ويذهبون يمينا وشمالا ويتهربون، فنادر ما ولا تكاد تسمع منافق مات في معركة معركة، ولكن الفتى مات. نعم، إذن فعلم بأن الفتى، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: أفتان، هذه المناسبة التي قال فيها: أفتان أنت يا معاذ؟ هل قرأت بكذا وكذا؟ وعين له صلى الله عليه وسلم صورا. نعم نعم، حولها، أي حول قضيتك ومسألتك، ها؟ حول جن، أي جن؟ أي جن؟ ها؟ معلش نرجع للحديث. قال: وفي سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: كيف تقول في الصلاة؟ قال: أتشهد، وقال لرجل هنا نقصد الفتى، وأقول: اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حولها ندندن، حولها المقصود مسألتك التي من أجلها أو قضيتك، لأن في حقه هنا القصة مختصرة اختصار شديد جدا جدا. يعني وقلنا معاذ جاء النبي عليه السلام ووجد يعني معاذ نفسه قد سبق إلى النبي عليه السلام يخبره عما فعل الفتى. نعم، والفتى ظنهما كانما يتكلمان في شيء آخر، فقال حولها معناها حول هذه المسألة جئت من أجلها وتشتكي من معاذ بسببها. قال وفي المسند والسنن عن شداد بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في صلاته اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. نعم. وفي سنن النسائي أن عمار بن ياسر صلى صلاة ودعا فيها بدعوات وقال سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني إذا علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي، إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. نعم، كذلك هذا الدعاء الذي نعرفه أنه كذلك من أدعية الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الفصل الثالث عشر في الأذكار المشروعة بعد السلام، وهو إدبار السجود. في صحيح مسلم عن ثوبان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا، استغفر ثلاثا يعني يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وفي الصحيحين عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يهلل دبر كل صلاة حين يسلم بهؤلاء الكلمات. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. هناك مسألة مهمة جدا، ممكن بعضنا قد هل يجوز الجمع بين ذكرين ثابتين في موضع معين؟ الصحيح من كلام أهل العلماء أنه لا يجوز، كما لا يجوز الجمع بين استفتاحين، ولا يجوز الجمع بين تشهدين، فلا يجوز لك أن تجمع بين ذكرين. المقصود الجمع بينهما في نفس مثلا السجدة أو في نفس الركعة أو في نفس، وأما إذا جئت في الركعة الأولى بواحد وفي الثانية بواحد آخر وفي الثالثة بواحد فليس هذا هو الجمع المقصود. قال لا إله إلا الله، قال في صحيح مسلم عن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يهلل دبر، ماذا تعرف دبر؟ نبيل ظرف مكان إذن ظرف مكان دور كل صلاة حين يسلم بها هؤلاء ماذا؟ يظهر زمان ماذا قلت قلت مكان دبر الصلاة من يعني عقبها أو بعدها قال حين يسلم بها هؤلاء ماذا تعرف أو بماذا تعلق الباء في هؤلاء نعم إذن يهلل بهؤلاء الكلمات تكون كذلك حين ماذا تعرف أيوب ظرف لعلها بدلا لأن أولى كذلك ذبرا حين تقريب نفس الوقت قال وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح الله في ذبر كل صلاة 33 وكبر الله 33 وحمد الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر وإن كانت مثل زبد البحر منها كثيرة كثرة بلغت وكل ما أضيف إلى البحر دائما يفيد الكثرة كثرة نعم. وفي السنن عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خصلتان أو خلتان لا يحافظ عليهما عبد مسلم إلا دخل الجنة هما يسير ومن يعمل بهما قليل وهكذا شأن الأذكار جميعا تجدها يسيرة ولكن الذي يعمل بها قليل وهكذا أنتم ترون في الصلاة لما تقول السلام عليكم واحد تقول اسم واحد يقول لك سلم يا ربي مع السلمين ونجني يا ربي من قوم الظالمين وهذه لم تجد في شيء من الك هكذا تلقى يحضرها لا تلقيها مع السجد السلام عليكم سلم يا ربي مع السلمين سمعتها ولا بس وإلى آخر ذلك مهم نعم ويعرضون عنها وربما تجد أحيانا هذا أخطر مما يقولونه إذن فهي يسيرة ولكن الذي يعمل بها قليل جدا نعم وتعلمون أن الإنسان الذي يعبد الله عز وجل مع قلة العابدين له أجر زائد على ما إذا كانت العبادة يعني كل الناس يعملون بها لها فضل من جهة على سائر العبادات التي كل الناس يعرفها ويعمل بها ويعبد بها لسبب ما نعم قال ويكبر قال نعم قالوا يا رسول الله كيف قال فذلك 100 باللسان نعم كيف هما يسير ومن يعمل بهما قريب قال يأتي أحدكم يعني الشيطان وفي السنن عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خصلتان أو خلتان لا يحافظ عليهما عبد مسلم إلا دخل الجنة نسأل الله عز وجل أن ييسر لنا المحافظة عليهما قال هما يسير ومن يعمل بهما قليل يسبح الله في دبر كل صلاة 10 ويحمده 10 ويكبره 10 فذلك 50 و100 باللسان يسبح دبر كل صلاة 10 ويحمده 10 ويكبره 10 فذلك 50 و100 باللسان و1500 في الميزان نعم قال 1500 في الميزان ويكبر 34 إذا أخذ مضجعه يعني 10 10 10 30 فإذا ضربتها في كل صلاة كان هذا العدد الذي هو نعم 3 في 5 كم أقصد 30 في 5 صلوات. نعم، إذن هو يسير، ولكن انتبهوا، كثير من إخواننا صراحة، نحن يعني قبل أن ننصح عامة الناس يجد إخوة كثيرا يسلم الأذكار يبدأها، لكن سرعان ما يأتي وعلم الإخوة السلام عليكم كيف حالك لباس بخير الحمد لله، فتراه ما زال وقام على كل حال، ممكن هرب من البدع صحيح، نعم، ولكنه يقع في أمر آخر وهو التفريط في هذه الأذكار فلا يكاد يتمها، حتى وإن أتى ببعضها فلا يكاد يتمها، حتى يدخل في المصافحة والسلام ونحو ذلك من الأشياء، فتضيع عليه اليوم وغدا وبعد غد وهو لا يفكر في أن يتخذ التدابير، تدابير ممكن جدا يعني لا يحصل أو لا يضيع على نفسه هذا الفضل، وهين هين أن تضيع، مجرد أن تذكر الله عز وجل هكذا وضابط في الحساب، هذيك اللي دلنك ضابط في الحساب يجي وعليكم السلام عليكم واش حال لباس بخير الحمد لله، ربما يستقل معك في الحديث كذا 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 كذا، تقول أنت وين كنت موقف، والله ما أدري، نعاود من الأول ركزت بلاصة الوقف فيها ما نعرفها، خلاص المرة الجاية إن شاء الله ما نوقعش، والمرة الجاية كذلك وتوقع في نفس الخطأ وهكذا، لذلك عاد نعود أنفسنا أن الإنسان لا يتفرغ شيء من الحديث إلا أن يقع، ولا بد أن يقع، لأن الإنسان رأى في يلحق أفضل أن الإنسان لا يغادر مكانه حتى يأتي بالأذكار، مجرد ما تقوم مكانك راك عرضة، عرضة للمقاطعة شئت أم أبيت، إلا أن تنحرف في جهة مثلا أو تأخذ غير المسلك الذي يأخذه عامة الناس، لأنه لا بد وسوف ربما يلقاك شخص مما لا يعرف عادتك ولا يقبل منك أن تعرض عنه، نعم ونحو ذلك، فتدخل مباشرة في الحديث. وانظروا حولنا الآن، أنا رأيت على كل حال كثير من الأخوة أقول بعضهم كنت أحرج وأقول أنت كم تذكر، يقول يجيب لنت 10 واليوم وغدوة أنت دائما يجيب لنت 10، يقول يجيب لنت 10 معناها خلاص رها قبل أن يقوم من مكانه أو كملها، وما معها هل كذلك في نفسه، وفي الحق الإنسان إذا انصرف من الصلاة إذا كانت الصبح أو المغرب فيه 10 لا إله إلا الله وحده لكل حال، الحديث إن شاء الله حسن، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، هذا بالإضافة إلى أذكار على كل حال التي قبلها بعد الانصراف من السلام، ثم يأتي به بالتسبيح والتكبير والتهليل، ولنفرض أنه قال 10 10 10 فقط، نعم، وفيها كذلك قل الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وآية الكرسي، نعم، هذه أقول صراحة يكاد أن يكون مستحيل أن يأتي بها إنسان جالس في مجلسه، إلا بل كثير ما بعض المساجد يعني صعب أن تكمل لا إله إلا الله 11 مرات إلا ويبدأون بالبدع، فأنت تقوم إذن ما بقي وراءها أين أكملتم، أين أكملتم، نعم، وذلك قلت هذا الفضل العظيم، الشيطان دائما يخترع الطرق المختلفة من أجل أن لا ننتفع به ولا نعطيه حقه من الاهتمام، وهذه الأذكار تبغي حضور قلب ومتابعة حساب، هذه أعداد مضبوطة لا يجوز الإنسان يتساهل فيها، هي 33 باش تحسبها حساب جيد، ما هيش 10 10 ممكن سبحان الله 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 وانتهت 10، لكن 33 بغات نعد أحيانا لا يتأتينا ذلك إلا أن نفعل هكذا، سبحان الله 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 سبحان الله، وما أنت ذلك ما ذلك ما شئت ما ذلك، صعب عليك باش تجيب الحساب حقيقة إلا إذا كان طبعا اليد يدك، إحنا نعرف الإنسان في الظلام إذا أطفئت الأضواء إذا قيل خذ ملعقة على فمك ما هوش بغي يدير هكذا، لا بد يديه مسافة لفمه ما يحتاج إلى إنارة، ولكن هذه اليد يدك، ولكن لا بد أن تتابع بذهنك الحساب متابعة تمكنك من أنك أتيت بالعدد المطلوب لا زيادة ولا نقصة. نعرف على كل حال ما هو أوضح منها من حركة الأصابع اللي هو الطواف. كثير ما يشك الإنسان طواف تمشي برجلك طوف الكعبة، أحيانا تحتاج إلى أن يكون معك رفيق تقول فلان نحن في الشوط الرابع ولا الثالث، أنت تعرف أنك في الثالث حتى يقول لك في الثالث إذا انطلق نحن إن شاء الله على جيد. وأما هذه فيها شيء من الدقة، يعني قلت أحيانا بعض الحسابات إذا كنت جاد في الإتيان بها على 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 بالوقوف عند عددها لا تتمكن من ذلك ولا تطمئن إلا أنك تفعل هكذا. نعم. إذن على كل حال نحن إن شاء الله مصيبين عندما نهرب من البدعة، ولكن كذلك لنهرب من هذه الأمور التي تقطع علينا مواصلة الأذكار. ينبغي أن يجد الإنسان في ذلك هذه المصافحات والسلام والمبادرة إليها والتزامها قد حتى يدخلنا في البدعة من غير ما نشعر. نعم. قال وفي السنن عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خصلتان، أظن تخطينها نعم. قال ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدها بيده. قال نعم ويكبر. قال يسبح الله في دبر كل صلاة عشرا ويحمده عشرا ويكبره عشرا فذلك خمسون ومائة باللسان وألف وخمسمائة في الميزان ويكبر أربعا وثلاثين إذا أخذ مضجعه ويحمد ثلاثا وثلاثين ويسبح ثلاثا وثلاثين فذلك مائة باللسان وألف في الميزان. قال ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدها بيده. قالوا يا رسول الله كيف هما يسير ومن يعمل بهما قليل؟ قال يأتي أحدكم يعني الشيطان في منامه فينومه قبل أن يقوله ويأتيه في صلاته فيذكره حاجته قبل أن يقولها. إذن انتبه ليس هذا فقط محصور في عمل الشيطان، الشيطان يأتينا من كل باب يمنعنا من هذا الفضل العظيم. قال وفي السنن عن عقبة بن عامر قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذتين دبر كل صلاة، معوذتين معها سورة الإخلاص كذلك. قال وفي النساء الكبير عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي عقب كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت، يعني لم يكن بينه وبين دخول الجنة إلا الموت. وبلغني عن شيخ الإسلام ابن تيمية قال ما تركت عقب كل صلاة إلا نسيانا أو نحوه. قلت وقد بالغ أبو الفرج بن الجوزي في إدخال هذا الحديث في الموضوعات، وقال شيخنا أبو الحجاج المزي رحمه الله إسناده على شرط البخاري اللي هو حديث من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يحل بينه وبين دخول الجنة إلا الموت. نعم. ولكن معليش عودة فقط إلى الأذكار التي بعد الصلوات. بعضنا يقول لك أتيت بها كلها، ولكن على أي صفة؟ وممكن يقول سبحان الله سبحان الله ثم سرعان ما ينتقل إلى سرعة أشد يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. هو فتح يجي على كل حال، لكن هل سبيل التسبيح؟ ليس بالتسبيح. ولذلك كان الشيخ الألباني رحمة الله من اقتراحاته أن الواحد يأتي بسبحان الله 25 وهي ثابتة على كل حال 25. قال بدل هذه يعني سبحان الله الحمد لله الله أكبر، سبحان الله الحمد لله الله أكبر، سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله أكبر، لأن الفصل بينها يمنع من هذا الذي ربما نحن من غير أن نشعر يقع على لسانه. الإنسان إذا قال سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله ربما إذا كان مراقب نفسه جيدا ممكن تحصل له سرعة غير مضرة. ولكن كثير ما يقول واحد سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، فإذا به ربما في 15 يجد نفسه في سرعة كأنه يتكلم بلفظة غير سبحان الله غير سبحان الله. نعم، هذا قلت ننتبه له، وهو كذلك الانتباه له ليس بأمر مكلف، يسير يسير، ويطلب كذلك منا كل واحد. نعلم بأن فلان مشغول بالذكر، لماذا تسلم عليه وتصافحه قبل أن تعلم بأنه يكمله، وتبادر إلى السلام وإلى المصافحة كأنه هذا وقتها المتعبد به؟ لا. نعم، قال الفصل الرابع عشر، الفصل الرابع عشر، قال في ذكر التشهد، في ذكر التشهد، ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفيه كما يعلمني الصورة من القرآن، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وفي صحيح مسلم عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، وكان يقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. وفي صحيح مسلم عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم التشهد التحيات الطيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وروى أبو داود عن عمر بن الخطاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال التشهد التحيات لله الصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وروى أبو داود عن سمرة بن جندب أما بعد، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في وسط الصلاة أو حين انقضائها فابدأوا قبل السلام فقولوا التحيات الطيبات والصلوات والملك لله، ثم سلموا على اليمين، ثم سلموا على قارئكم وعلى أنفسكم. وذكر مالك في الموطأ أن عمر رضي الله عنه كان يعلم الناس التشهد وهو على المنبر يقول، وهذا التشهد على كل حال اعتمده المالكية، اعتمده المالكية في التشهدات التي يذكرونها في دروس الصلاة. ووجه ترجيحهم له أن عمر كان يعلمه الناس من فوق المنبر، هذه مزية لهذا التشهد، كما أن تشهد عبد الله بن مسعود، نعم، وعبد الله بن مسعود على كل حال كذلك هو من فقهاء الصحابة، قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفيه، كفي بين كفيه معناها هكذا، كأنه كما مثل الآن بعض الناس يتخذه مصافحة، من يسلم على واحد يسلم عليه بزوج يدين. نعم، وهذا ليس فيه دليل، هي صفة في التعليم، أن الإنسان وأنت تعلمه، وأنت تعلمه، نعم، يمكنك أن تضع يدك على كتفه أو على رأسه، أو أنت تفتل ربما خنصره ونحو ذلك مما هو معروف مثلا في استرعاء انتباه المتعلم. قال يقول قولوا التحيات لله الزاكيات لله الصلوات الطيب، بعض العوام يقول تاحيات وهي ليست واردة في أي صيغة من الصيغ، تاحيات التاحيات لم ترد، هي التحيات جمع تحية، الزاكيات لله الصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، فأي تشهد أتى به من هذه التشهدات أجزأه، ولا يجوز الجمع بين اثنين منها في تشهد واحد، لا يجوز أن تجمع بين هذا وذا في نفس التشهد، ولكن إذا أتيت مثلا بواحد في التشهد الأوسط وواحد في التشهد الأخير فلا بأس. ليس شرح هذه الرواية، كنا نقول ذلك على عهده صلى الله عليه وسلم، فلما مات صرنا نقول السلام على النبي. نعم وردة ذكر رحمه الله في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، كنا نقول ذلك على عهده، ونسبه إلى الصحابة قال كنا نقول، فقال الشيخ الألباني رحمه الله معلق قال هذا لا يمكن أن يكون إلا وقد وجدوا في ذلك عهدا من النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما يفيد بأن هذا إنما يقال في حياته. والذين يردون على هذا الفهم قال هذا إنما هو اجتهاد، قالوا حتى في حياة النبي صلى الله عليه وسلم الناس كانوا يصلون عليه وهو بعيد عنهم ويقول السلام عليك، بعضهم قال ممكن هذا يكون اجتهاد، فهموا أن الكاف الخطاب لا تكون إلا والنبي صلى الله عليه وسلم حي، فلما مات عدلوا عن الخطاب إلى الغيبة السلام على النبي، فأجابوهم قالوا النبي عليه السلام كانت الناس في اليمن في مكة في أماكن عديدة ويأتون بالخطاب، وطبعا النبي عليه السلام ليس يعني حاضر معهم، ولكن على بأس لكل حال إن شاء الله ليس في ذلك إشكال أن يقول واحد السلام على النبي أو يقول السلام عليك أيها النبي، سيما إذا أتى بغير صيغة ابن مسعود رضي الله عنه، فلأنها تقريبا ما عدا الوارد عن عائشة رضي الله عنها فكثير منها يعني فيها هكذا السلام عليك، فأي تشهد أتى به من هذه التشهدات أجزأه. وذهب الإمام أحمد وأبو حنيفة إلى تشهد ابن مسعود، وذهب الشافعي إلى تشهد ابن عباس، وذهب مالك إلى تشهد عمر رضي الله عنه، والكل كافر. وهناك تشهدات غير هذه، تشهد عن أبي هريرة، تشهد عن ابن عمر، تشهد عن عائشة رضي الله عنها إلى آخر ذلك. الفصل الخامس عشر في ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال في الصحيحين عن كعب بن عزرة رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا يا رسول الله قد عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وفي الصحيحين أيضا عن أبي حميد الساعدي أنهم قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. وفي صحيح مسلم عن أبي مسعود الأنصاري، عن أبي مسعود الأنصاري قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة، فقال له بشر بن سعد، بشير بن سعد أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله فكيف نصلي عليك؟ قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، والسلام كما قد علمتم، كما قد علمتم في التشهد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال وذكر ابن ماجة في سننه عن عبد الله بن مسعود قال إذا صليتم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسنوا الصلاة فإنكم لا تدرون لعل ذلك يعرض عليه. قال فقالوا له فعلمنا قال قول اللهم اجعل صلواتك اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة اللهم ابعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نعم. قال الفصل السادس عشر في ذكر الاستخارة في صحيح البخاري عن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمر كما يعلمنا السورة من القرآن يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسمي حاجته خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرف عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. وفي مسند إمام أحمد من حديث سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من سعادة ابن آدم استخارة الله ومن سعادة ابن آدم رضاه بما قضاه الله ومن شقوة ابن آدم تركه استخارة الله ومن شقوة ابن آدم سخطه بما قضى الله. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول ما ندم من استخار الخالق وشاور المخلوقين وتثبت في أمره. نعم. وطبعا الاستخارة لا تكون إلا في الأمور التي لا تعلم خيريتها وكذلك لا تعلم شريته. لا يستخي الإنسان في أن يصوم يوم عرفة، لا يستخار فيه لأن خيريته معلومة بالشرع، بل الشارع رغب فيه. ولا يستخير في أن يصلي مثلا الراتبة وشيء من ذلك العلم، ولكن في أمر ممكن جدا لا تعلم خيريته أو تردد بين خير وأخير. إنسان مثلا يعني قال ماذا أفعل، هل أذهب في عمرة أم مثلا ممكن قد يقول قائل مثلا الحج سيما إذا كان فريضة فهناك ذلك لا شك بين أمرين كليهما مندوب مثلا ولا يدري أيهما أخير له فهو متردد بين خيرين لا يدري أيهما، فإذا استخار لأجل هذا إن شاء الله فلا بأس. ومع ذلك الأكثر في الاستخارة أن تكون في الأمور المباحة التي لا يعلم الشخص خيريتها، فهو نوع من الاستسلام لله تبارك وتعالى والرضا وتفويض الأمر إليه والتوكل عليه. استخارة فيها هذا المعنى. نعم. جوز بعض أهل العلم أن تكرر سيما إذا كان الشخص ربما يعني لم يتبين، وكذلك خطأ يقع فيه بعض عوام الناس أنهم يذكرون يقول لك نعم يقول لك أنا بغي نرقد على الاستخارة، يعني كأنه يستخير في الليل وقاها كذلك في المنام فتح الصفحة لعله ما يرى. هو إذا فعلت هكذا الشيطان يدخل لك الشيطان ويفعل ما يفعل، هكذا بعض الناس يفعل. فالاستخارة أنك تستخير وتقدم على الأمر الذي في خطوات الذي استخرت من أجله، تستخير وتدخل فيه، هذه الاستخارة. والمعنى أن الله تبارك وتعالى إذا كان هذا الشيء خير لك فإنه سوف ييسر لك جميع أشواطه وخطواته وتنهيه. نعم. وربما يعني وجدت عائقا فلم تباشره أو لم تكمله، وبعد ذلك تقول نعم هذا هو الذي أراد الله لي تبارك وتعالى. نعم. ولا تغضب أو يعني تقول كذا مما يفعله الناس إذا لم يحصلوا ما يؤملون ما يريدونه، ممكن أنت في هذه الحالة. ما معنى الاستخارة على هذا؟ نعم. قال الفصل السابع عشر في أذكار. نعم. وقال سبحانه وتعالى وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله، يعني كذلك الواحد منا يشاور، ولكن إذا استشار فلا يستشير إلا أهل الخبرة. ما يجي واحد مثلا طالب علم لا شأن له بالتجارة وكذا وكذا يقول أنا بغي أفتح محل نتاع بيع العلف بيع المواد، ما شأني أنا بيع العلف؟ مش واحد تاجر، هذا هو ميدانه. الشيخ الإسلام بن تيمية رحمة الله وقد في الوصية الصغرى سأله أبو القاسم التجيبي، ومن جولة أسئلته قال دلني على عمل، عمل يعني أسترزق به. قال وأما العمل اعتذر له بأنه يعني ليس لا يعرفه، ولكن قال له مثلا يعني وجهه توجيه، قال له مثلا الإنسان المكاسب على كل حال كثيرة، وأعطاه كلام في الرزق وطلب الرزق. نعم الإنسان يطلبه من غير حرص ونحو ذلك مما يفعله الناس، ويستخير الله تبارك وتعالى في أي المكاسب أو يعني وجوه التكسب يأخذها. نعم. ويستشير كذلك من هو أولى بهذا الموضوع. إذن نتوقف أظن عند هذا الموضع. وقال قتادة ما تشاور قوم يبتغون وجه الله إلا هدوا إلى أرشد أمرهم، إلا هدوا إلى أرشد أمرهم. قلت نتوقف عند هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اليوم التاسع من ذي الحجة. إياك.